وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى الكلام حول قضية من القضايا الكبرى التي انقسم الناس بشأنها انقسامات متعددة، ألا وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، أردنا أن نؤصل للمسألة تأصيلا علميا مستمدين العون من ربنا تبارك وتعالى، وذكرنا الأدلة في هذا الشأن وأقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، وبدأنا الكلام حول تفسير الآيات التي يستند إليها الناس في هذه القضية الكبرى، واستعرضنا أقوال أهل العلم من المفسرين الأوائل حتى وصلنا إلى عصرنا، وذكرنا كذلك هذه المسألة الخطيرة، ألا وهي البدعة الشنيعة التي ابتدعت في هذه الأمة، وهي دخول القوانين في المجتمع الإسلامي والحكم بها. وبينا متى بدأت أو كيف أرخ العلماء لبدئها حتى وصلنا إلى عصر الناس اليوم. ولما أردنا أن نذكر كلام أهل العلم من علماء السنة، بدأنا بقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم بعد ذلك عرجنا على الفتوى المتأخرة لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم، ثم بعد ذلك ذكرنا فتوى العلامة الشيخ الألباني، والتي كانت سببا في تأليف قلوب أهل العلم عليها. وبعد ذلك أشرنا إلى أننا سنذكر قول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك قول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. وبعد ذلك نذكر أقوال أهل العلم من الكبار طبعا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الشبه العصرية وقضية التشريع العام وما أثر عن بعض أهل العلم كالإمام الشنقيطي والإمام محمد بن إبراهيم والعلامة بن العثيمين رحمة الله على الجميع. كل ذلك في نيتنا أن نسرده وأن نعرج عليه المشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نبتغي في ذلك يشهد ربنا تبارك وتعالى إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعلان مذهب أهل السنة والجماعة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن أنهينا الكلام أو قرأنا الفتوى العظيمة للشيخ الألباني رحمه الله، نود قبل أن نذكر تعليق أو تقريض الشيخ ابن باز أن نعرج على بعض الفتاوى للشيخ الألباني وجدنا أنها مهمة. هذه الفتاوى، وطبعا الشيخ الألباني له مجموع كبير من الفتاوى سيخرج في أكثر من 20 مجلدا، ولكنه لأسباب سياسية موقوف طبع الكتاب، يعني موقوف طبع كتاب الشيخ الألباني او فتاوى الشيخ الالباني، ودي قصة طويلة يعني لا يحسن بنا ان نعرج عليها ولا ان نذكرها، ويكفي اننا نعلم انها تعتبر شبه مصادرة، فتاوى الشيخ الالباني شبه مصادرة، ولا يستطيع احد ان يخرج فتاوى العلامة الشيخ الالباني، هذا امر خطير. ومع ذلك نضرب عن ذلك صفحة لنذكر بعض هذه الفتاوى الآمة. يقول سؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون. السؤال موجه للشيخ الألباني، ودي فتوى رقم، جاءت الفتوى برقم 6994 في مجموع فتاوى الشيخ الألباني، بيقول فيها السؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلبي بأنهم يوالونهم. هذا الكلام الذي نسمعه من أجل يعني أن يكون من باب التشنيع على أهل العلم. بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلبي، وده مذهب أهل السنة كما رأيتم، بأنهم يوالونهم، يعني ده من باب موالاة الحكام ومداهنة الحكام ونفاق الحكام، فما ردكم على هؤلاء؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ينبغي لهؤلاء الناس أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين، ولا يقولوا عنهم ما هم على خلافه. وهذا الأمر يذكرني بمقال لأحد الشباب قرأته في مجلة المجتمع، وإذا بي يستنتج من حكم بعض الناس أمثالي، كلمة عن نفس أمثالي، بعدم تكفير الحكام لأنه راض عنهم. وعندما قرأت هذا الكلام في الحقيقة قلت: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل، يعني دخلت عليه الغفلة لا يسبه، لأن احنا كلمة مغفل عندنا فرق، لكن هي في علم الحديث الذي دخلت عليه الايه؟ الغفلة. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم. وهذا أمر طيب جدا، خدوا بالكم منه، الشيخ الألباني كان مهذب جدا في عبارات، لا يسب أحدا من الناس، لم يكن يعني، ما عهدت على الشيخ الألباني أنه كان يفحش في القول أو كان يسب أحدا من الناس، لا هو ولا أحد من كبار أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم أنه لا تلازم بين قولنا عن آكل الربا والزاني والسارق وغيرها من الذنوب، إنهم ليسوا كفارا أننا راضون عنهم. يعني إحنا لما نقول الزاني وشارب الخمر والسارق وقاطع الطريق، هذه الجرائم التي ارتكبها لا تكفره، هل هذا الكلام معناه أننا راضون عن هذه الذنوب أو عن هذه الموبقات؟ هذا لا يلزم. قال: فكيف بهذا الكاتب ينسب إلى بعض من لا يحكم بكفر الحكام أنه راض عنهم، وقد لا يريدني أنا شخصيا، يعني قد لا يقصدني أنا شخصيا، ولكننا ندافع عن مبدأ عام وعن إخوة لنا يشاركوننا في هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد السلف الصالح، وهو عدم تكفير المسلم بذنبه. والحقيقة تضطرنا لقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونحن نتمنى على الله تعالى أن ينقذنا من هؤلاء الحكام وقوانينهم بأسرع وقت ممكن، ولكن القضية ليست قضية تمني ولا رضا عن هؤلاء الحكام، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بهذا الحكم. ولندع الكلام عن الحكام ولنتكلم عن المحكومين قليلا، فكلامنا عنهم مثل كلامنا عن الحكام تماما. وهذه القضية لا يدندن حول هذا الكاتب وأمثاله، فهؤلاء المحكومون بهذه النظم الأرضية وهم بالملايين، يدور حكم حكامهم بين أمرين اثنين، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا. والكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. وذكرنا في أوائل دروسنا أن هذا التقسيم تقسيم أهل السنة، وتبع الناس فيه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قال: والمسلمون اليوم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: أولا الذين يتبرؤون من أي حكم يخالف الشريعة بغض النظر عن هذا الحاكم هل كفر كفر ردة أو كفرا عمليا، يعني هؤلاء الذين كمثلنا نتبرأ من أي حكم يخالف الشريعة. أنت تبرأ من هذا أم لا تبرأ؟ نبرأ جميعا من أي حكم يخالف الشريعة، وليغضب من يغضب. يقول بغض النظر عن هذا الحاكم، سواء كان حكمه أنه كافر كفر ردة أو كفرا عمليا كفرا أصغر. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فيقول الذين يرتضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة. خذوا بالكم لما نتكلم عن القوانين يقول الكافرة، علشان لما يجي الشيخ أحمد شاكر ويقول هذه قوانين كفر بواح لا شبهة فيه، لا يقصد إسقاط ذلك على المعين. الشيخ الألباني لا يكفر إلا من اعتقد، ولا يكفر إلا من استحل، وإنما حينما تكلم عن قوانين نفسها المخالفة لشرع الله يقول هذه القوانين الأرضية الكافرة. فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، يعني الذين من المحكومين مش من الحكام، الكلام هنا عن مين؟ عن المحكومين. يقول الذين يتبرؤون هذا واجبهم. اما القسم الثاني الذين يرتضون في قرارة انفسهم هذه القوانين الارضية الكافرة، فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، لانهم راضون غير مستنكرين. مع انهم حكموا ام لم يحكموا؟ ما حكموا، لما حكموا اصلا، ولكنهم رضوا بهذا. القضية قضية اعتقاد في القلب، رضوا بهذه القوانين. القسم الثالث بالطبع لو كان الإنسان جاهلا يعلم، والجهل مانع من موانع وقوع الكفر على المعين كما علمتم قبل ذلك. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى لما نتعرض لقضية الحكم بغير ما أنزل الله إلا بعد أن أنهينا القول وأشبعناها وبينا منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير عموما في أي ناقض من نواقض الإسلام وأحكام الردة، كل ذلك قد سبق. قال القسم الثالث الذين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن لا نريد هذا الحكم، ولكن ما العمل؟ فيقتنعون بما هم عليه ولا يسعون لتصحيح الأوضاع بقدر استطاعتهم. فهؤلاء ليسوا كالحكام الذين فيهم من كفر كفر ردة أو كفر كفرا عمليا. فهؤلاء لا نحكم عليهم بالكفر ما داموا يقولون نحن لا نرضى بهذا الحكم. والذين رضوا بهذه الأحكام وهم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، ولكن كفرهم كفر ردة من رضي. ولكن هل هذا ينطبق على المعين؟ برضو ليس كل من وقع، خلي بالك علشان تبقى فاهم كلام أهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر إيه عليه، فقد يكون عنده من الأعذار والموانع ما يمنعه من هذا. ممكن إنسان يقول له ده هذا الذي رضيت به هو الكفر، يقول أعوذ بالله لم أكن أعلم، هذا جاهل لا يعرف شيئا عن هذه الأحكام كعامة الناس. قال ولذلك الشيخ بيقول والذين رضوا بهذه الأحكام هم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، هل هو يكفرهم؟ أبدا، وإنما يقول الحكم في هذه القضية أن ما وقع فيه هو الكفر، ولكن ليس كل من وقع في الكفر القاعدة التي كان يدندن الشيخ حولها دائما وما حفظناها إلا من صوته رحمه الله. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، فقد يكون هناك موانع رحمة ربنا. ورجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر أم لا؟ هذا كفر، ولكن ما كفر الرجل. لماذا؟ لأنه قالها مخطئا. والرجل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه كلاما شديدا بأمر الكفار مكرها، وأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والرجل الذي قال لأبنائه إن مت فاحرقوني ثم ذروني لأني قد عملت أعمالا سيئة ما عملت حسنة قط، وأخشى لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فيجمع يوم القيامة، وهذا الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك حينما قيل له يوم القيامة ما جعلك تفعل هذا؟ ما الذي أقدمك على فعل هذا؟ قال خوفك، قال خوفك إياي أدخلك الجنة. معنى ذلك أن هناك موانع كالإكراه، موانع كالجهل، موانع كعدم القصد وما شاكل ذلك، والإغلاق على الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا حفاق في إغلاق، يعني اذا استغلقت على الانسان نفسه فما استطاع ما يدري ماذا يقول ويهدي بكلام لا يدري ما الذي يخرج منه. هل هذا الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح؟ فالشيخ اما يقول فكفر كفر ضد يقصد هذا، لاننا لابد وان نعلم عقيده الرجل الذي يتكلم ونفهم كلامه بمشيئه الله تعالى. قال الخلاصه لا فرق عندنا بين حاكم يحكم بغير ما انزل الله ومحكوم يحكم بغير ما انزل الله، الاثنين فيان. وهذا لابد، وهنا لابد من التفصيل. فمن رضي بقلبي بهذا الحكم حاكما او محكوما كفر كفر ردة لو رضي، ومن لم يرضى بقلبي فهذا كفر دون كفر. وانا اتعجب من مثل هذا السؤال ان يصدر من بعض الناس، واشعر ان له سببا كما جاء في بعض الامثال العربيه. قال الحائط للوسد لما تكفني؟ قال سلمن يدقني. دائما كان الشيخ يضرب هذه الامثال. واقول لصاحب المقال الذي صرح بان الذين لا يكفرون الحكام هم راضون عنهم، ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، او كنت تدري فالمصيبه اعظم. قال ويبدو لي من كتابتي انه مبتدئ في طلب العلم ولا يحسن الكتابه، فهو يرحم كثيرا لكنه طيب القلب. نسأل الله لنا وله الهداية. سؤال آخر للشيخ وهو برقم 6997، يقول سؤال: هناك فرق كبير بين الذي يحكم المسألة أو مسألتين من القوانين الوضعية وهو محكم للإسلام، وبين من يحكم بكليات القوانين الوضعية وينحي الإسلام، أليس كذلك؟ عايز يعني يستدرج الشيخ، لأن هناك في فرق بين القوانين اللي هي التشريع العام والحكم في القضايا الايه؟ الجزئية. قال الشيخ: الجواب إن العمل سواء قل أو كثر ليس معيارا ودليلا على أن هذا العامل قد أنكر شريعة الله. ذلك لأننا قلنا عن القاضي الشرعي الذي حكم في أول مسألة بغير ما أنزل الله، هل كفر؟ قالوا لا. وإن حكم بثانية وثالثة هل كفر؟ قالوا لا. فمتى نستطيع أن نقول إن كفر العمل مهما كثر ليس معيارا على أنه يكفر كفر اعتقاد ويخرج من الملة؟ فهذا الحاكم لابد أن نسمع منه كلمة، والأمر كما قيل: وما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. يعني لابد أن هو يظهر منه في يوم من الأيام، هذه لابد أن يظهر ما في الخلق، هذه سنة الله في خلقه. فبحثنا بحث إيمان واتباع. يعني إذا تصورنا إنسانا هو في قرارة قلبه لا يتمنى الإسلام دينا وشرعا، لا بد أن يظهر ذلك مهما كان حريصا ومهما كان منافقا. لأن المنافقين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يظهر ولتعرفنهم في لحن القول، ومع ذلك ما أمرنا أن نؤاخذهم بما في قلوبهم، وإنما أمرنا بأن نؤاخذهم بما يظهرون لنا. يعني حال هؤلاء أقصى شيء يكونوا كالمنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم قد يبطنون الكفر، قد يبطنون. وكل من أبطن الكفر نستطيع نحن أن نحكم عليه بالكفر؟ نحن نتعامل مع الظاهر. أما الذي يحكم بالسرائر من؟ هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه في مجموع الفتاوى يقول: بعض الناس نحن نسلم بتفصيل السلف، إن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، فهذا كفر كفر عملي. وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يجوز أن يحكم مع الله فهذا كفر اعتقادي. أما قضية التشريع هي دي الشهرة، فلا نسلم لكم، فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا وخارجا من الإسلام، ولا يشترط في ذلك الاستحلال فهو كافر بمجرد عمله. ده كل ده السؤال. ما رأيكم يا شيخ حفظكم الله؟ فرد الشيخ قائلا: نقول لهم: هل هؤلاء الذين شرعوا حكما معتقدون أم هو مجرد عمل فقط؟ فإن قالوا معتقدون فهم معنا كما كانوا من قبل، لأنه يقول لك احنا معك في التفصيل لكن القضية في التسميع. قال لهم: طيب، هذا الإنسان الذي شرع حكما، شرع قانونا، هل هو معتقد؟ أم مجرد عمل فقط؟ إن كان إن قالوا معتقدون فهم معنا، لأننا لا نكفر إلا من اعتقد حل هذا العمل، مش كده ولا لا؟ استحل هذا الأمر. وإن قالوا بمجرد القول يكفرون، عندها يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وإن قالوا شرعوا عملا أو شرعوا عملا وليس اعتقادا، فهذا تلاعب بالألفاظ وتفنن في التعبير للتضليل. وإلا ما الفرق بين شرع وحكم؟ اسمع كلام الرجل ودقة الرجل في الاستدلال. يقول ومؤدى، ما الفرق بين شرع أو شرع وحكم؟ الفرق مؤدى تشريعه أنه سيحكم بهذا الذي شرعه، وكلمة شرع راجعة إلى الحكم، والحكم يرجع إلى العمل، والعمل إما أن تقترن به عقيدة وإما أن لا تقترن به عقيدة. فما استفادوا شيئا من هذا التلاعب بالألفاظ؟ ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال لهم من التهرب منهم. ونضرب على ذلك مثلا فنقول رجل وضع نظاما مجرد حبر على ورقة، وآخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقى بالعمل بهذا النظام، الاثنين اتفقوا على العمل بالنظام، عملوا به الاثنين، بس واحد كان كذبه والتاني ما كتبوش، فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع انه ما اختلف في الوسيلة، فاحدهما كتب والاخر لم يكتب، واتفق في العمل، وقد يتفقان في الغاية، فلا يستحلان في قرارة قلبيهما، فلا يستحلان هذا الذي عملوا به، فهذا كفر وعمل. وقد يختلفان فأحدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفرا اعتقاديا ولو لم يكتب كلمة واحدة، وهذا أكثر من الذي كتب وفعل ولم يستحل بقلبه. القضية مش قضية انه كتب، فالقانون قضية في النهاية ستعود الى تفصيل السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. هذا يعني ما اردت ان اذكره، وان كان كلام الشيخ الالباني في هذا تفصيل كتير جدا ومذهبه معروف في هذه المسألة، ولكن اردت ان اذكر هذه الكلمات لانها كلمات طيبة. بعد ان اصدر الشيخ الالباني هذه الفتوى وصدرت في مجلة المسلمون ونشرت، طردها الشيخ ابن باز بقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله. ما كانش لسه مات، كان لسه على طيب الحياة هو الشيخ ابن باز. المنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج الشيخ الألباني واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون هو الصواب، يعني لا شك أن ما ذكره في جوابه من تفسير هذه الآية هو الصواب، اللي هي مسألة الايه التفصيل، انه لا يكفر الا ان جحد او استحل. وقد اوضح وفقه الله، شوف ادب العلماء مع بعضهم، شوف الادب، وقد اوضح وفقه الله ان الكفر كفران اكبر واصغر، كما ان الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان، فسقان اكبر واصغر. فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله او الزنا او الربا، شوف جعل كله في سلك الايه المعاصي الكبائر، نعم، او الربا او غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، فقد كفر كفرا اكبر وظلم ظلما اكبر وفسق فسقا اكبر. من استحل الحكم بغير ما انزل الله او استحل الزنا او الربا او غيرها من الموبقات المحرمات المجمع عليها، لانه قد يستحل امرا غير مجمع عليه فلا يكفر، مش كده ولا لا؟ قال ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا اصغر وظلمه ظلما اصغر وفسقه فسق أضغط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الأصغر والكفر الأصغر، وأطلق العبارة تنفيرا عن هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالطبع لا يأتي واحد ويقول لا في فرق من الكفر المعرف والكفر المنكر، فقد أجبنا عن هذه الشبهة سابقا وذكرنا أنهم كانوا يقولون: إني أخشى الكفر في الإسلام. وتقصد المرأة بالكفر كفر ماذا؟ كفر العشير، اللي هو الكفر الأصغر ولا الأكبر؟ وبينا أن هذه مقولة، وإن أراد الشيخ ابن عثيمين أن يفرق بين الموصوف في قوله فأولئك هم الكافرون، فقال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الموصوف فلا يكون كفرا أكبر، ولكن لو جاء في الشرع كلمة الكفر مش الكافرون، أراد أن يفرق بهذا. وبينا أن استقراء شيخ الإسلام كان استقراء ناقصا لو تذكرون، وأبنى عن ذلك فيما سبق، فليرجع إليه من أراد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. ولا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه هو من حكم الجاهلية. يعني مش معنى ان احنا نقول لا يكفر اننا نهون معاذ الله من شأن الحكم ما انزل الله، فهو كبيرة من الكبائر التي يكون صاحبها والعياذ بالله على شفا الكفر والوقوع فيه، نسأل الله السلامة. ولكن لا نستطيع ان نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معاذ الله ان نهون من عظم قضية الحكم بما انزل الله. وعندكم كلام الشيخ الألباني الذي سبق لمن اتهم من لم يكفره إلا على التقسيم السلفي المعهود بأنه ممن يهون شأن الحكم أو ممن يوالي هؤلاء الحكام معاذ الله. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الكفر والكافرين، ونبرأ من العصاة والعاصين، ونبرأ من البدعة والمبتدعين، نبرأ من كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، ولكن كل بحسب. يقول الشيخ تفصيل علمي بقى فصله الشيخ ابن باز، تفصيل الناس محتاجاه مهم جدا، والناس كانت بتسأل عنه، طلبة الحقوق يعملوا ايه في كليات الحقوق. يقول: واما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فينقسمون الى اقسام. القسم الاول من درسها او تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو يستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك، فهذا ما خرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان علومها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها. والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، الصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا. لا زال الشيخ يجعل الحكم غير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، شأنه كشأن سائر الكبائر. يقول: وكذلك الشيخ الألباني كما رأيتم، وكذلك الشيوخ الذين نقلنا عنه، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره مع إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل. شبه يرد على شبهة هامة جدا. قال وليس حكمه حكم الدارس للقوانين الوضعية، ليس حكمه حكم من تعلم السحر او علمه غيره، لان السحر محرم لذاته، محرم. قد يقول قال والقوانين الوضعية محرمة لغيرها، نعم محرمة لمخالفتها لشرع الله، محرمة من اجل ماذا؟ لانها خالفت شرع الله، تمام. لكن السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله. فالذي يتعلمه، يعني انت لو سن لك احد قانونا، وهذا القانون في حد ذاته ما الذي فيه، لكن لو وجدته مخالفا لشرع الله يبقى هنا يكون ايه؟ يعني لو سن قانونا زي قانون المرور لتنظيم الناس، قانون اداري، هذا فيه شيء؟ ابدا لا شيء فيه. قانون اداري سن قانون المرور لا شيء فيه، يبقى القانون في ذاته ليس حراما لانه مش شرك لله. لكن متى يكون حراما؟ لو خالف شرع، فهو محرم لغيره لا محرم لذاته، واضح؟ بعكس السحر. قال السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله، فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوفر إليه إلا بذلك. لكي تكون ساحرا أو متعلما للسحر لابد تعلم السحر نفسه، أنك تنطق بكلمات شركية، فهذا محرم لإيه؟ لذاته. قال بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها، ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. القسم الثاني كفر أصغر. القسم الأول لا شيء فيه على الإطلاق، بل قد يكون مأجورا. أما القسم الثاني والثالث فيقعان تحت الشرك، ولكن القسم الثاني كفر أصغر والقسم الثالث كفر أصغر. قال القسم الثاني كفر أصغر، من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى حكم حكم مين؟ حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد الحرمة، فهذا بيدرس لكي يحكم يبقى قاضي، أو بيدرس لكي يعلم من يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مع إيمانه بالتحريم، إيمانه بالتحريم ولم يجحد حكم الله ولم يستحل الحكم بالقوانين الوضعية، هذا كفر كفر أصغر اللي هو الإيه؟ المعصية اللي هي الكبيرة من الكبائر. قال ولكن حمل، طب الغرض ايه السبب؟ قال ولكن حمله الهوى او حب المال على ذلك، فاصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر اصغر وظلم اصغر لا يخرجون به من دائرة الاسلام. وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيره، وذكر معناه العلامة ابن القيم يرحمه الله في كتاب الصلاة، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يرحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل، وقام بطبعها الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن باز ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة. متى تقع الردة؟ لو من كثرة المدارسة أحب القانون واستساغوه واستباحوه بمرور الوقت، من حام حول الحمى يوشك أن وضحت كلمة يخشى عليه من الوقوع في الردة، لأن مسألة المعيشة قد تجعله يحب القوانين، واضح الكلام؟ نعم. قال أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى الحد إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته. كلام ابن تيمية طويل في قضية الصلاة خلف الفساق، نذكره أم لا؟ ولا نضرب عنه صفحا علشان ما نطلش على حضراتكم؟ ولما يجي الكلام ده في التحوية هنسأله بإذن الله لما نتكلم على الصلاة خلف الأئمة، واضح؟ خلف الأئمة الفساق، يبقى ننقله بمشيئة الله تبارك وتعالى حينما نصل إليه. بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام وهو طويل جدا في المجلد الكامل، علشان لو عايز تراجعه في المجلد رقم 23 صفحة 351، كلام نفيس جدا وحنجيله بإذن الله ونذكره بالتفصيل ونشرحه لما نتكلم عن الصلاة، قول الإمام الطحاوي ونصلي خلف كل بر وإيه وفاجر. حننقل هذا الكلام بتفصيل إن شاء الله. قال ابن باز: ولهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال، مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم لم يمنعهم من مباشرة هذه المنكرات. فهؤلاء عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. ده القسم الايه؟ الثاني الذي فسق وحكم بكفره كفرا ايه؟ أصغر، لأنهم لا يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله، وحكمه حكم من؟ حكم الحكام، تمام؟ القسم الثالث كفر أكبر، من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها. وخلي بالك هو ده القسم الثالث اللي كان كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر كما ترنق بمشيئة الله تعالى في باب الشبهات العصرية، كان كل كلامهم منصب على القسم الثالث ده، اللي هم دهاقنة السياسة القوانين الذين استوردوها، اللي هم يعتبروا زي ما طلع لهم ترزية القوانين، بيبقوا هؤلاء الناس بيتعبدوا بهذه القوانين. فبيقول ايه ده؟ هذا الكلام برضه ما يقدرش تحكم على صاحبه الا لو كان ايه، لو عرفت ما في قلبي. قال: من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعه افضل ام لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر. وبرضه هذا كفر، ولكن قد يكون جاهلا، خذوا بالكم، فلا بد من وجود في اي كفر، اي نوع من انواع الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لا بد، والا نخرج ونبقى مع الخوارج قواعد اهل السنه والجماعه، لا بد، لا يعني لما نوصل لين الحكم بالقوانين مع استحلال الكفر. ومن الممكن ان يكون هذا المستحل غير كافر لو كان ايه، جاهل، مش كده ولا لا؟ مش عارفين ان عندنا قاعده بتقول ان الذي يرتكب المعلوم، الذي يستحل المعلوم من الدين بالضروره يكفر الا ان كان ايه، جاهلا. مش في عذر الجاهل يا اخوانا ولا لا؟ في اكثر من التوحيد، ومع ذلك في اعظم من التوحيد. ومع ذلك وجدنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ينسب اليه الكفر والعياذ بالله، ينسبون اليه التكفير، استغفر الله، ينسبون اليه انه شيخ التكفير والرجل مبرر، كان من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن الخصوم، ولعن الله الخصومة، لعن الله الخصومة والغرض والأهواء، نسبوا إلى الرجل ما هو بريء منه، رجل علم من أعلام أهل السنة والجماعة. ونقول هذا، يعني نحن نقول هذا، لسنا من الدولة السعودية ولا من الدولة الوهابية في شيء على الإطلاق، وليس لنا استفادة على الإطلاق من هؤلاء الناس. عم ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله العظيم لله وحده لا شريك له، ايدينا بفضل الله تبارك وتعالى نظيفه، ما اخذنا ريالا ولا اخذنا شيئا من هؤلاء، ولا حتى رحنا حجنا على حساب حد، ولا رحنا اعتمرنا على حساب حد، يعني عشان تبقى المساله مفهومه وواضحه، خدناش قرش من مخلوق بفضل الله تبارك وتعالى. فالكلام دي نقوله لوجه الله تبارك وتعالى، ما بنقولش كلام ده يقنعني، ما بيتهم بعض الناس انهم بيقولوا كلام، احنا عارفين الجرايد العلمانيه والجرايد الصفراء يقولوا اصل الشيوخ دول بياخدوا، اللي بياخد مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم عن نفسنا، ما استفدنا شيئا من احد على الاطلاق، ولا يعرفنا احد منهم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله عليه: وقد اجمع العلماء، نعم، القسم الثالث من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعه افضل ام لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر، لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم. يبقى شفت الكفر جاب الاستحلال ليه؟ لأنه كبيرة من الكبائر، غاية الأمر من الحكم بغير ما أنزل الله. من استحله يقول قد استحل ما علم من الدين بالضرورة فيكفر من أجل هذا، تمام؟ فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة. علمت علمت العلة إيه في التكفير؟ واضح ولا لا؟ زي وزي الإنسان الذي يستحل الزنا ويستحل الخمر، لأنها كلها كبائر وكلها معاصي كبرى حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسيت أن أذكر لكم كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال: ونحن إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على البدوي من أجل جهله، أتنكفر من لم يعني كان بيرد على سرية أنه اتهموه أعداؤه وكذبوا عليه، أنه يكفر من لم يهاجر إليه، من لم يهاجر إليه يكفر. قال: فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي أقيم على البدوي، اللي بيروح هناك ويطوف ده كفر وشرك أكبر ولا لا؟ شرك أكبر بالإجماع والاستغاثة، ومع ذلك لا نكفر العوام لهؤلاء في مصر نظرا لأنهم إيه؟ جهال، لا يجدون من يعلمهم وينصحهم. أتنكفر من لم يهاجر؟ إن كنا يعني بيستدل بأمر معلوم عند طلبته، يعني بيقول لي اللي بيسمعوه واللي بيقرؤوه لو كنا ما بنكفرش دول اللي وقعوا في الشرك الأكبر فكيف نكفر المسلمين الذين لم يهاجروا إلينا؟ يعني معنى ذلك إن الاستدلال ده إن قضية عدم تكفير هؤلاء كان مستقرا عند من؟ عند الذين يدعوهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعند تلامذته رحمة الله عليه. واضح؟ يبقى إن كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر الذين لم يهاجروا إلينا؟ قال: وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال: ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا. يعني هذا الكلام مش كلامي، ده كلام مستقر عند مين؟ عند جميع جماهير المذاهب الأربعة. قال: ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها، في مدخل للقانون يدرس في بعض الجامعات، أو المدخل إليها في معهد القضاء أو معهد الإدارة، لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها. طبعا بعض إخواننا من سيء الظن تاموا جامعة الأزهر حينما أنشئت كلية الشريعة والقانون بأن هذه الكلية تجمع بين الشريعة والقانون وتجعل القانون في صف الشريعة، وهذا فيه سوء ظن العلماء المسلمين. واضح الكلام ولا لا؟ يعني حينما تنشئ كلية وتسمى الشريعة والقانون دي مقارنة لبيان أفضلية الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، فهل بهذا يكون الذين أنشأوا هذه الكلية أنشأوا كلية الشريعة كلية الشريعة والقانون يكون القصد من هذا المساواة بين الشريعة والقانون؟ هذا طبعا من باب سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالعلماء. يعني هذا الأمر لو أساءوا الظن بالحكام ماشي، لكن إساءة الظن بالعلماء هذا فيه أمر أخطر. يعني هل يتواطأ العلماء ويتواطأ الحكام على التسوية؟ يعني حتى لو جاء عالم ولا جاء عالم سلطان مهما كان، هل يستبيح هذا العالم مهما كان إلا من كان منافقا نفاقا أكبر والله أعلم بالقلوب، هل يساوي بين القانون الوضعي وبين شرع الله تبارك وتعالى؟ نحن لا نظن، إن ظننت أو ظن غيرنا فليظن فإن بعض الظن إثم، لكن أن نظن نحن بالمسلمين هذا الظن هذا والعياذ بالله ليس من أخلاق المسلمين ولا من أعمال المسلمين في شيء. وذلك الشيخ هنا بيقول إن معنى ذلك إن معهد القضاء في السعودية ومعهد الإدارة بيدخلوا في الدراسة للقوانين الوضعية، ولن يتهموا كما اتهم او كما اتهم الناس عندنا هنا الازرق. فيقول وانما ارادوا او اريد منهم ان يعرفوها ويقارنوا بينها وبين احكام الشريعة الاسلامية ليعرفوا بذلك فضل احكام الشريعة على احكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد اخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان الى عدالتها. ولو فرضنا انه قد يوجد بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الاسلامية ويستبيح ذلك، لم يجد ان يحكم على الباقين بحكمه. شوف الادب وشوف الانصاف. لو فرض انه في ممن يتعلمون يقصد استباحة الحكم بها وتفضلها على احكام الشريعة الاسلامية، لا يجوز لان جاز وقوع هذا لا يجوز لنا ان نحكم على باقي الطلاب بهذا الحكم الشنيع. اعزم الله واياكم. قال لان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جانب الا على نفسه. وهذا الحديث رواه ابو ابن ماجه والترمذي بسند حسن. وبما ذكرنا يتضح ان القدح في امامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم امر لا تقره الشريعة ولا يقره اهل العلم، وليس له اصل يرجع اليه، ليس له اصل يرجع اليه. وارجو ان يكون ما ذكرته مديلا لما يقع من الشك في امر المذكورين في القسم الاول او تفسيقهم او تكفيرهم. اما القسم الثاني فانه لا شك في فسقهم، واما القسم الثالث فانه لا شك في كفر اهله وعدم صحة الصلاة خلفهم. وعلى اهل العلم ان يعتنوا بالدعوة الى الله تعالى بالتفصيل وايضاح الاسلام للناس بادلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف احكام الاسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في ايضاح سبيل الحق والارشاد اليه والتحذير مما يخالف عملا بقوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وقوله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، وقوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا، اخرجهما مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى اليهود في خيبر ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس الى توحيد الله والدخول في الاسلام بالنصح والحكمة والصبر والاسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى ايدي اصحابه من سبقت لهم السعادة. ثم هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته الى الله سبحانه هو واصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي احسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو واصحابه رضي الله عنهم اكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ده كلام الشيخ الألباني في تقرير فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قلت هذا تقرير فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز لكلام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. أنا قلت غير هذا سامحوني معلش. طيب بعد ذلك ننتقل قبل أن أذكر كلام ابن العثيمين، لأن كلام الشيخ ابن العثيمين يعني نجعله كله في نسق واحد، يعني تعليقه على فتوى الشيخين ليه تعليق، لكن أنا عاوز أذكر مناقشة علمية بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين مجموعة من المخالفين اللي هي الشريط المسمى بالدمعة البازية. سمعتموه قبل ذلك؟ سمعتموه. نقرأه بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه المناقشة ذكرها الشيخ ذكر عنها الشيخ حمد الشتوي اللي هو تلميذ الشيخ ابن باز في الإدريسية في التسعين البازية، ومدح الشيخ فيها مدحا عظيما سيأتي في حينه إن شاء الله. المناقشة دي كانت في الجامعة. بيقول الشيخ، لا نقول كلامه بالمرة، بيقول الدكتور حمد الشتوي إيه؟ فتواه التي كان بعض الناس يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، محاورة تشبه المحاصرة، كان موجود في المخالفين ابن جبريل، وموجود سلمان العودة، وموجود مجموعة من المخالفين الذين كانوا يعني قد تأثروا بالأفكار القطبية، وبيتناقشوا مع الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. الدكتور حمد الشيخ بيقول ايه؟ كانوا يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة التكفير المعين إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا، فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من قاله، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدع والحوارج. يعني شدد حتى بين أن خلاف هذا، وسيظهر هذا في المناقشة، طبعا مش مناظرة لأن الذين كانوا يناقشونه لم يكونوا أهلا لمناظرته، فكانوا يناقشونه مناقشة طالب العلم لأستاذ. خذوا بالكم من دي لحسن بعض الناس يخرج يقول لك دي كانت مناظرة، لا مش مناظرة، دي كانت مناقشة، لأنه لا يوجد في هؤلاء المجتمعين مع الشيخ أحد أهلا لمناظرة الشيخ. لابد أن نعرف أكبر أهل العلم، لأن الشباب للأسف يجي شاب مثلا يقول لك إيه المسألة دي فيها على فكرة خلاف، خلاف بين مين؟ يقول لك مثلا بين الشيخ الألباني ومصطفى العبدي. لابد أنكم تعرفوا وتنزلوا الناس منازله. هذا الكلام لا أقصد بيه أن أنا أقلل من شأن أحد من الناس، يعني لحسن بعض الناس تفتكر أن أنا بقلل مثلا أو بأخطئ مثلا في الأخ الشيخ مصطفى العبدي، لا، أقصد أن احنا نريد أن ننزل الناس إيه؟ من الألباني ما بقاش مع مصطفى العبدي، واضح ولا لا؟ قول مصطفى العدو مع الحويني، مصطفى العدو مع حسان، المستوى واحد، لكن لما دي تقول مثلا مصطفى العدو والشيخ الألباني يبقى انت هنا اجرمت جرما شديدا. ما تبقاش المسألة لا تساق هذه المسألة، زي ما بعض الطلبة اللي مسألة تكفير ترك الصلاة فيها خلاف بين الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد حسان. يا اخوانا عاوزين القضية، ما هياش قضية ان احنا بنقول اسماء وخلاص، المسألة حول ركض الله، عاوزين ننزل الناس منازلهم. لما نيجي نتكلم عن الاقران، يعني اذكر قديما، يعني بس مش فاكر الكلام ده في الشريط اللي سمعته، كان عندي 18 سنه، فبعض الشباب الشريط كان قبل كده كمان، فالشريط الطالب بيقول له للشيخ الالباني، الشيخ مقبل ضعف الحديث، قال له مقبل شغال في الحديث بقاله كام سنه؟ قال له 7 سنوات. الشيخ قال له انا شغال 70 سنه. الشيخ مقبل تلميذ الشيخ الألباني، فلا بد، يا بعض الناس برضو يظنون ان الشيخ مقبل في مرتبة الشيخ الألباني، لا، خلي بقى لما تيجي تتكلم عن الأقران، الألباني وابن باز، الألباني ابن باز عبد الرزاق عفيف، الأقران الكبار دول يا اخوانا، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المسألة لابد ان احنا نعرف أقدار مين؟ أقدار العلماء. يعني الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان بيدرس في الحرم يفسر القرآن، لما كان بيعدي الألباني في المسجد النبوي بيقوم الشيخ الشنقيطي من مكانه، السلام عليه، في أثناء إلقاء للدرس،
قال هذا الكلام السوديس في ترجمة الشيخ الشنقيطي. قال كان يحترم الألباني وحينما يراه يمر في المسجد كان يقوم للسلام عليه ويقطع الدرس. الشنقيطي المحمد الأمين مش الشباب اللي من شنقيط، أصل بعض الشباب برضو الآن من الممكن مختار الشنقيطي وغيره يدخلونه أو يختلط عليهم الأمر. مقصد من؟ العلامة صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي الكبير كان يقوم للشيخ الألباني. يعني اقصد ان لابد ان احنا نعرف اقدار اهل العلم. فهذه لم تكن مناظرة وانما كانت ايه عشان الناس تبقوا فاهمين وتفرجوا او اسمعوا هتجدوا مناقشة، ما هياش مناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن جبريل في التفسير عن ابن بدأت هكذا في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، ده ابن عباس قال كده. فقال الشيخ ابن باز إذا لم يستحل يعني حكم بالرشوة أو على عدو أو لصديقي يكون كفرا دون كفر، أما إذا استحل الحكم إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا إذا استحله كفر، لكن لو حكم بالرشوة لا يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كفرا دون كفر، مثلما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال أحد الحاضرين لم يذكر اسمه الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا هذا محل البحث إذا فعلاه مستحلا. فقاطع السائل نفسه بقوله وقد يدعي أنه غير مستحل، فقال ابن باز إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قوم أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم، يعني حتى ولو لم يكن مستحلا وحكم بغير ما أنزل الله يجب على المسلمين قتاله. أي المسلمين بقى ما تحكمش الوقت، هتشوف كلام الشيخ محرر تماما في آخر المجلس، لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله كالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه بدل الحدود بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز يعني ما أقام الحدود، وقول له بدل عشان يبقوا إيه لفظة التبديل. فالشيخ فهمها قال له إيه ما أقام الحدود، عذره بدل القتل، عذره يعني بدل ما يقتل في القصاص قام بالتعذير. فقال الشيخ ابن جبريل او الحق، فقال له الشيخ ابن باز او الحق. فقال السائل وضع مواد، عفى الله عنك وضع مواد يعني عمل قوانين. قال الشيخ ابن باز الاصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيا واتى كبيرة ويستحق العقاب، يستحل يكون عاصيا واتى كبيرة يستحق العقاب، بيعيد الكلام. فقال السائل حتى يستحل؟ قال الاستحلال في قلبي ما ندري عنك. فقال الشيخ ابن باز يعني السائل بيقول له حتى يستحل، الاستحلال في قلبي ما ندري عنه. فرد الشيخ ابن باز قال هذا هو اذا ادعى ذلك، اذا ادعى انه يستحل. فقال ابن جبريل اذا اباح الزنا برضا الطرفين، فقاطعه الشيخ قائلا كذا هذا كفر، لانه بيقول له اباح الزنا، قال له هذا كفر. فاكمل الشيخ ابن جبريل كلامه بقوله المراه حره في نفسها فلها ان تبذل نفسها. فرد الشيخ وقال له إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر، لو أحلوه قالوا حلال يكفروا. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، سلمان العودة تدخل في الحوار وقال للشيخ لو حكم حفظكم الله حكم الحاكم بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتشريد وما اشبه ذلك. فقال الشيخ ابن باز ينسبه الى الشرع ام لم ينسبه؟ قال حكم بها من غير ان يتكلم بذلك وجعلها بدلا. فقال الشيخ ابن باز اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا، اللي هو التبديل، اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا. فقال سلمان كفرا اكبر او اصغر؟ فقال الشيخ أكبر إذا نسب إلى الشريعة، أما إذا لم ينسب إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه، فقال سلمان: ما يفرق حفظكم الله بين الحالة الخاصة في نازلة أو قاضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ قال: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد. قال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر، فاكرين كلام ابن كثير؟ فقال الشيخ: لعله إذا نسبه إلى الشرع، لعل كلام ابن كثير فيه إذا نسبه إلى الإيه؟ إلى الشرع. فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر؟ لا شك أنه مرتد. فقال ابن باز: وإن كان، فابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تأملا، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع، فاكرين كلام ابن الإجماع؟ وما أكثر من يحكي الإجماع، ابن كثير يخطئ، واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فقال الشيخ: هذا الكلام خلي بالك عن ابن كثير نص معصوم عند القوم، واضح؟ ادي الشيخ ابن باز فندوا بكلمة، وما استطاع احد من الموجودين واساتذة في الجامعة ان يتكلم واحد يقول الشيخ بينكر الاجماع او بيسب ابن كثير او شيء من هذا القبيل. وذلك بقول لكم مش مناظرة، تلامذة اساتذة الجامعة، ولكن تلامذة في مواجهة شيخ العصر، الشيخ ابن باز شيخ الاسلام في العصر. نعم. قال ابن باز: واذا كان، فابن كثير ليس بمعصوم، مع ان احنا وضحنا ان كلام ابن كثير يحمل على، واضح، لابد على الاستحلال، لابد ان، والا يبقى ابن كثير، واذا قلنا كثير ابن كثير هيكون متناقض وابن كثير سيكون مخطئا، وكان لابد ان يحمل كلام ابن كثير على فتوى مين؟ قولوا تنسيبه شيخ الاسلام ابن تيميه، مش كده؟ قال: وما اكثر من يحكي الاجماع، ما كتير قوي حكايه الاجماع وما فيش دليل على حكايه على هذا الاجماع. فقال ابن جبريل: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام. طبعا في حد بيقول انه انسب من الشرع، خذوا بالكم بالكلام ده. قالوا: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام الشرعيه. رد الشيخ ابن باز قالوا: هذا كفر مستقل، ده كفر مستقل ملوش علاقه بالحكم غير ما انزل الله، لان لو واحد جه دلوقتي ما بيحكمش ولا عمره دخل محكمه ولا ليه ولايه ولا عمره اشتغل حتى عسكري ولا دخل الجيش، وقال الحكم بالقوانين وغير افضل من الحكم بالاسلام يكفر بدون ما يحكم، مش كده ولا لا؟ مش ينطبق عليه ومن لم يحكم بما انزل الله؟ لا، لانه ها انكر معلومه من الدين بالضروره. فقال الشيخ: هذا كفر مستقل، الكلام ده مش الحكم، هذا كفر مستقل. اذا قال ان هذا الشيء احسن من الشرع او مثل الشرع او جائز الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اكبر مستقل، ملوش علاقه بالايه؟ بقضيه الحكم، واضح؟ فقال احد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الاشخاص، يعني يفرقون في اطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الاشخاص. فقال الشيخ ابن باز: اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله كفر، ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته، يقال فلان كافر، لو استحل، اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله او استحل الزنا يكفر بعينه مثلما هو كفر، مثلما كفر الصحابه الناس الذين تركوا باعينهم، تركوا الدين باعينهم. قال كمسيلمه، مسيلمه يكفر بعينه، طليحه قبل ان يتوب، لان طليحه ارتد ثم عاد الى الاسلام، طليحه قبل ان يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه. يبقى وطبعا التكفير بالعين له ايه؟ قواعد برضه، واضح يا اخوانا؟ بسم الله. وكل من وجد منه ناقض يكفر بعينه. اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابة، يبقى التكفير، لكن لما بقى ينتقل إيه بقى؟ يبقى انت لو واحد وقع في الكفر بعينه بتطبق عليه مسألة الايه؟ الضوابط، كفر عن علم وعن معرفة ومفيش موانع للتكفير وحكم بكفر يقتل، لا، لابد من الاستتابة، واخدين بالكم ولا ذلك؟ مش اي واحد تحكم بكفره وتكون كافر مرتد يجوز لك ان تقتله، وانما يقتل الحاكم برضه مش انت، لان انت لو قتلت تبقى استأذت على الحاكم، الحاكم اللي يقتله وان كفر يحاكم عند الله يبوء هو بالاسم، ولكن القتل نفسه لا يبوء الا بعد الايه. اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابه. فقال احد الحضور: لكن اذا ما نسبه الى الشرع الا يحكم بانه من الكذابين؟ يعني فقال الشيخ: نعم من الكذابين. قال السائل: لكن دون الكفر؟ قال: نعم. اما اذا قال لا انا اقول انه مثل الشرع او احسن من الشرع فهو كفر، اما اذا كان راى بدعه فاهل البدعه معروف حكمهم. قال عائض القرنين، دخل عائض في الموضوع، قال: حسن يا شيخ، بعضهم يقول ان عمر ترك الحدود في المجاعه عام الرماده. قال: هذا اجتهاد له وجه، لانه قد يضطر الانسان الى اخذ الشيء سرقه للضروره. فقال سلمان العوده: حفظكم الله، الدليل على كون الكافر المذكور في القرآن أصغر فأولئك هم الكافرون. أقول: ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحق؟ دخل سلمان حد يستدل أصوليا، لأن الآية بتقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده لفظ من ألفاظ الإيه؟ العموم. فبقوله ده في عموم مش كده ولا لا؟ لكن في عموم في القرآن وفي السنة مراد به الخصوص، خلي بالك. فبقوله: فين الصارف؟ فين الصارف؟ بيقول له: الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر إيه؟ أقول: ما هو الصارف مع ما جاء بصيغة الحق؟ فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير ليه بيقول على الاستحلال على الأصح؟ لأن في قول تاني إن كفر أصغر، وفي قول تاني إنه أكبر بس إيه محمول على الإيه؟ على الاستحلال، وفي قول تاني إن هذه الآية نزلت في مين؟ في الكفار وملهاش علاقة بالمسلمين. فأقوال كثيرة في الشيخ قال: محمول على الاستحلال على الأصح، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، وإلا فالأصل هم الكافرون. فقال أحد المناقشين: ليس في أثر ابن عباس أنه ما استحل. فتدخل سلمان قائلا: نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال الشيخ: لأنه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا بحل الميت، حكموا بأشباهه. أما لو حكم زيد أو عمرو برشوة نقول كفر؟ لا، لا يكفر بهذا. أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه لا يكفر بذلك. يعني الشيخ أحلهم على إيه؟ سبب النزول. ليه سبب نزول الآية كانت في مين؟ في اليهود الذين كانوا قد استبدلوا الشريعة، شريعة التوراة، قالوا هذا من عند الله. ثم قال الشيخ ابن باز بعد سكوت يسير: على القاعدة التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر؟ فقال سلمان: ما يكفر. فقال الشيخ ابن باز: واذا قال حلال؟ قال يكفر. قال: هذا هو. قال الشيخ: هذا هو زي هذا هو. فقال سلمان واخر معه في نفس الوقت: يكفر ولو لم يزني؟ فقال الشيخ: ولو لم يزني، لانه استحل الزنا، لكن قد يزني 100 مره بس ما استحلش. لكن لو واحد استحل الزنا حتى وما بصش لامراه يكفر ولا لا؟ هي دي القضيه. فقال سلمان: نرجع سماحه الوالد للنص، ومن لم يحكم بما انزل الله. علق الحكم بترك الحكم، علق الحكم بايه؟ يعني قال فاولئك هم الكافرون، علق الكفر بايه؟ ترك ومن لم يحكم، فعلق الكفر بترك الحكم. فقال الشيخ: الحكم بما انزل الله يعني مستحلا له، يحمل على هذا. قال سلمان: من اين جاء هذا القيد؟ قال الشيخ ابن باز: من الادله الاخرى الداله عليه، التي دلت على ان المعاصي لا يكفر صاحبها، انه مصر المعاصي لا يكفر صاحبها، اذا لم يستحل فلا يصير كافرا، وهو فاسق وظالم وكافر، هذا اذا كان مستحلا له، او يرى انه ليس مناسبا، او يرى الحكم بغيره اولى. المقصود انه محمول على المستحل، او الذي يرى بعد ذلك انه فوق الاستحلال، يراه احسن من حكم الله تعالى. اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا للاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى يكون عاصيا. اما اذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا كفر. وبهذا تبقى بص حب يركز بقى لما لقى الشبهه عندهم قويه، قال لهم: وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذا هذه الاطلاقات. قال الخوارج كم مرة؟ كتير قوي، عد مش كده؟ وبهذا بالاسلوب ده جمع الروايات والاخذ عن السلف، مش باهوائنا ومش بالظواهر بتاعت النصوص. وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج يعني نفارق الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقع فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذه الاطلاقات، الاطلاقات دي اللي وقعت الخوارج، انهم خدوا بايه؟ بعمومات النص. فقال سلمان: المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الاخوان، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت. يعني اسفين ان احنا بنطيل عليك، يعني المسألة عندها اشكال عندنا، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت. فقال الشيخ ابن باز: لا لا لا، هي مهمة، مهمة عظيمة. فقال سلمان: ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف. فقال ابن باز: لا، ليست المسألة مسألة الخوارج، انما علة الخوارج هذه الاطلاقات. ثالث: تركوا المقيدات واخذوا المطلقات وكفروا الناس، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه. بدأ الشيخ بقى ايه يوجه لهم بقى ايه؟ انك وقعتم في شبهات الشيخ مؤذب، واخدين بالكم؟ فقال سلمان: الزاني والسارق سماحة الشيخ. فقاطعه الشيخ قائلا: هم كفار عند الخوارج. الزاني أمر عند الخوارج، نعم. فقال سلمان: عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. قال: ما لم يستحلوا. فأكمل سلمان كلامه بقول: إلا لا يخرجون من الإسلام. قال: ما لم يستحلوا. فقال سلمان: ما لم يستحلوا، نعم، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس. قضية التشريع العام عندهم شبهة جامدة أوي، يعني هم بيقولوا كده، ده سلمان اللي بيقول له: ما لم يستحلوا، ماشي، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه كما يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا، لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعلها بدلا أو جعل بدلها قانونا ملزما. ولو قال إنه لا يستحل، لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحل أو يرى أنه أفضل للناس. يعني يقول له يستحيل، واحد نحى الشريعة وجاب قانون وضعه على الناس، لازم عشان يجيبه لازم يكون بيستحله أو يرى أنه أفضل للناس من شريعة ربنا أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لنشوة. فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لأنك بتكفر هنا بالإيه؟ باللازم، والتكفير باللازم المذهب لا يلزم، مش كده ولا لا؟ فشوف الشيخ قال له: فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم. قد يقال في الذي حكم لهواء أو لقريبه إنه مستحل، يلزمه ذلك، مش ممكن يقال هذا ولا لا؟ ولماذا يسأل؟ ليس هو بلازم، الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله. أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين، إذا كان دولة مسلمة قوية شوف بقى الشروط هي، يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ فكر لما قالك المسلمين يقاتلوه مش الأفراد. فقال: لو وجدت، إذا كانت دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثلما يقاتل مانع الزكاة إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. القضية عند العلماء أهل السنة: هل يكفر الإنسان بترك ركن من أركان الإسلام عدا الصلاة، عدا التوحيد والصلاة؟ الصلاة في خلاف فيها مشهور. طب الزكاة لو تركها، أصح الأقوال واللي عليه الجماهير إن ترك الزكاة إيه؟ لا، مش كده ولا لا؟ ولكن هناك قول في مذهب الإمام أحمد تبناه الشيخ، بس ده خلاف سلفي، خلاف مش بين سنة وخوارج، لا، في داخل دائرة أهل السنة والجماعة. من قاتل على ترك شريعة من الشرائع أو قاتل على الزكاة يكفر، إن قاتل، لكن لو امتنع لا يكفر، واضح؟ لكن لو قاتل، فالشيخ يتبنى هذا القول، فبيقولوا نفس الكلام، لو قاتل الحاكم بغير ما أنزل الله الدولة المسلمة أو الخلافة على هذا الأمر، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. قال: يكون كافرا. صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال: قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دفعوا عن باطلهم، ذكره رحمه الله أظن في كتاب السياسة، لا ما هو في كتاب السياسة غير هذا يعني بالفكر. قال عنه فتح المجيد أظن في باب تدخل سلمان قائلا في الفتاوى في الكلام على الخطر، اللي هي الفتوى اللي كنا قرأناها واستدل بها الإمام ابن كثير اللي هي في المجلد 28 اللي هي الفتوى المرضينية، لما قال إن التتار يقاتلون من قتلة الإيه؟ المرتدين. واضح تكرير الفتوى دي ولا لا؟ نعم. فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التتار، فقال الشيخ ابن باز يمكن في التتار، ذكر رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. قال سلمان حفظكم الله، الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ بقول لا شك لا شك، فأكمل سلمان كلامه لأن امتناعه وقتاله على ذلك، فقال الشيخ مثل دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله، فأكمل سلمان كلامه بقول دليل على جحدين الوجوب، فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاعه مستحل يكون كافرا. فقال أحد الحضور هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون، نحن نقطع بأنهم لو حوربوا سيستميتون، واضح الكلام هؤلاء. فرد الشيخ قال له إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل له أحكموا بما أنزل الله إلا قتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيه. فقال السائل نفسه هذا الظن فيه؟ قال لا شك الظن فيهم هو هذا، لكن فقط الحكم بغير الظن، يعني حتى لو انت ظنيت فيهم يعني احنا نتدنى معك ونتنزل معك ونقول الظن فيهم ان هم لو قتلوا سيقاتلون عن الباطل، هل يكفرون بهذا؟ قال لا ما انكفرونش، لان التكفير يكون بالايه؟ باليقين مش بالظن، مش كده ولا لا؟ تمام. قال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسأل الله العافية. هو ذكر بعض البلدان العربية ولكن اللي طبع الكلام حذف اسماء هذه البلدان قد من اجل المصلحة برضو، وحتى لو ذكرت الاسماء وقيل فيها اي بلد من البلدان، الشيخ يقول ظن ولا يقول يقين؟ يقول الظن فيهم زي المنافقين جعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظن بيهم الكفر ولكن لا تستطيع ان تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر، لان الكفر ده يقين مش كده. فقال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلنا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسال الله العافيه. ثم قال هل بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ يبقى مش مناظره بقى، واضح الكلام ولا لا؟ قال هل عندكم بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ فقال عبد الوهاب الطريري نحن ننتظر الاذن لنا. فقال الشيخ ابن باز اسال لا بأس، البحث هذا ما يمنع البحث الاخر، كل واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لانها مسائل خطيره ما هي بسهله، مسائل مهمه. فقال سلمان ترون ان هذه المساله سماحتكم يعني اجتهاديه، عايز يخرج بقى ايه من المساله؟ ها يخرج منها اجتهاديه ويخلصنا، ده راي الشيخ ومش هو ده راي، مش ده قول اهل السنه، دي مساله خلافيه. فقال الشيخ والله هذا الذي اعتقد انا من النصوص يعني من كلام اهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج والمعتزله خصوصا الخوارج، يعني هو عايز يخرج المساله اجتهاديه وكل واحد ممكن يكون له راي، قال له لا هذا فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج خصوصا الخوارج ان فعل المعصيه ليس بكفر الا اذا استحلها او دافع دونها بالقتال. فقال احد الحضور سماحة الشيخ احسن الله اليكم اذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرين؟ قال اذا قاتلوا فقط، اما اذا ما قاتلوا دونها لا. قال اذا طولبوا بهذا، قال اذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض ان يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، اما ان قاتل دونها يخسر، يبقى القضية قضية الايه؟ القتال. وهذه مسألة برضو خلافية عند اهل السنة ايضا، خلي بالكم مسألة القتال عليها. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل، وقد يقاتل الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. فقال الشيخ ولو ما يكفر الا بهذا ما دام انه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدره اللي هو ايه؟ الزكاه، ومع عدم القدره لا يقاتل، فاذا كان للدوله القدره على القتال نقاتله. قال السائل لا، من طولب بالحكم بشرع الله فابى. قال يقاتل، فان قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. فقال ابن جبريل من الذي يقاتله؟ فاكروا بقى يقول له مجموعة من الشباب بقى يعملوا ايه تنظيم وحاجة ويروحوا في داهية. فقال الشيخ ابن باز الدولة المسلمة. فقال احد الحضور واذا لا يوجد دولة مسلمة؟ قال له يبقى على حاله بينه وبين الله. كل الاسئلة مجاب عليها. قال له يعني يقول طب مين اللي يقاتله؟ قال له الدولة المسلمة. يكون في دولة اكبر وفي دولة اصغر حكم بغير ما انزل الله. قالوا طب لو ما فيش دولة مسلمة؟ قال له يبقى على حاله بينه وبين الله. قال ابن جبريل بعض الدول متساهلون. قال الشيخ الله المستعان. فقال سلمان سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته، هم عايزين يقولوها من الاول وبيدندنوا حولها، واخدين بالكم بمسألة التشريع العام. فجم بقى في الاخر لو المسألة مفيش فايدة لازم ايه يصرحوا للشيخ بان محمد ابن ابراهيم قال كلام مخالف لكده. سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته ذكر ان الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. قال الذين يحكمون بالقانون قال رأيت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. يعني الشيخ كانت رسالته دي وجد مسألة الوضع للقوانين دليل على الرضا والاستحلال، يبقى ده تكفير بالإيه؟ باللازم باللازم. قال هذا ظاهر رسالتي رحمه الله، لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحل. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك، مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا ما يكفر بذلك حتى يستحله. فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل، لأن لهم شبهة. عبد الملك بن مروان ومعاوية وغيره لا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. قتل النفوس قتل 120 ألف صبرا، يعني مش في معركة، قتلهم متكتفين مسجونين قتلهم الحجاج، ومع ذلك السلف ما خرجوا وما فعلوا مثل ما يفعل إلى الخوارج. قال وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه بذلك الهجرة. فقاطعه الشيخ قائلا الهجرة فيها تفصيل، من أظهر دينه ما يلزمه أو عدد ما يلزمه إلا المستضعفين. بعد كده بدأوا يتكلموه عن قضية القول بخلق القرآن. أتوقف علشان ما أطلش لأن المسألة دخلت في مرحلة آخر، مسألة الحكم المسألة القول بخلق القرآن. عندنا بعض الكلام خاص بهذه المسألة للشيخ ابن باز برضو مش عاوزين ايه ننتهي قبل ان نذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقولوا ايه للشيخ؟ هل تبديل القوانين يعتبر كفرا؟ ودي كانت محاضرة عبر الهاتف في جمعية احياء التراث الاسلامي سنة 1418 ونشرت في مجلة الفرقان عدد 94 في شوال 1418 وموجودة على طبعة، يعني دي مصورة من مكتبة الإمام الذهبي بالكويت، وفي شريط لها من تسجيلات دار ابن رجب بالمدينة النبوية اسمه الحاكمية والإرجاء. واضح؟ يبقى احنا كده بنوثق كلامنا للذين يريدون أن يرجعوا إليه، واللي بقرأ منه طبعة دار المنهاج. بيقولوا للشيخ رحمة الله عليه هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ قال نفس الكلام اللي قاله هنا. فقالوا له قال هناك فرق بين التبديل وبين الحكم في قضية واحدة، يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة. التبديل يا شيخ، قال إذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر. أما إذا قال لا حرج بالحكم بغير ما أنزل الله، وإن قال الشريعة أفضل، لكن إذا قال ما في حرج مباح يكفر بذلك كفرا أكبر، سواء قال إن الشريعة أفضل أو مساوية أو رأي أفضل من أو رأي أفضل من الشريعة كله كفر. بيسألوه بيقولوا له يا شيخ يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل، يعني يشتمل كل هذه الأنواع؟ قال جميع الصور، في جميع الصور، لكن يجب أن يمنع ويجب منع ذلك وهو كفر دون كفر. ولو قال إني ما قصدت وما استحللت، ولو قال بيني وبين فلان عداوة أو رشوة، ويجب أن يمنع. فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا ولو كان بينه وبين المحكوم عليه عداوة أو لأسباب أخرى. يجب المنع من ذلك، يجب على ولي الأمر أن يمنع أن يمنعه من ذلك وأن يحكم بشرع الله. طبعا الكلام ده لما يكون حاكم عادي، لكن لما يكون يعني تحت ولي أمر، لكن لما يكون هو ولي الأمر فيتنزل فيه الكلام الذي إيه سبق. في حوار حول مسائل إيمانية ملحة، محاضرة ألقاها الشيخ في المخيم الربيعي عام 1417 هجرية، ونشرت في مجلة الفرقان عام عدد 82 في رمضان 1417، برضو موجودة في شريط الحاكمية والإرجاء ضارب درجة بالمدينة النبوية. بيقول الشيخ، لأن الكلام ده يتعلق بمين؟ يتعلق بالشيخ محمد بن إبراهيم. بعد ما اتكلم الشيخ عن الحاكم قال، قالوا له فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق في قضية من حكم بغير شرع الله كما هو التفريق المعروف عند العلماء. قال الشيخ، المعروف عند العلماء كما قدمت، المستقر عند العلماء كما قدمت، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل، يعني المسألة مستقرة عند مين؟ عند أهل العلم، مستقرة عند أهل العلم أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كأن يحكم بالرشوة أو بإعفاء قريب أو على عدو، هذا يكون كفر دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله دولة حتى تلزمه بذلك، تلزم بالحكم بما أنزل الله، تلزم بالدليل بما شرع الله إذا كان لها القدرة. قالوا هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم هو معصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، ما هو بنبي ولا رسول، يخطئ ويصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قولهم ويترك، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. بقيت أشياء، طبعا الكلام عن ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم سيأتي التفصيل، احنا بس ذكرنا الآن كلام الإمام ابن باز، وسأذكر أشياء أخرى في اللقاء القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. أخونا بيقول، إذا قال قائل ما الفائدة في قولنا لا يكفر حتى يستحل، مع قولك حتى لو استحل لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الفرق إن لو قلنا أنه لا يكفر إلا إذا استحل، يعني إذا استحل يبقى ده مكفر، ما احنا أولا علشان نكفر حد نشوف الأول الشيء اللي ارتكبه مكفر ولا مش مكفر، فعلشان كنا نقول انه مكفر شفناه الأول وخلصناه، امتى يبقى مكفر؟ إذا استحل أو جحد. فإذا استحل أو جحد بقى أمر مكفر، هذا عين ولا نوع؟ نوع. امتى بقى يكفر العين؟ لما تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. واضح الكلام ولا لا؟ يعني كنا يقول لي لو قال القائل ما الفائدة في قولك لا يكفر حتى يستحل، مع قولك لو استحل لا يكفر إلا بعد انتفاء الشروط. يعني مثلا لو واحد دلوقتي جاء للخمرة حرام، شرب خمرة حلال ولا حرام؟ حرام. كفر ولا غير كفر؟ معصية. كفر أصغر معصية، مش كده ولا لا؟ متى يكفر؟ لو استحل. يبقى أنا بحقق هذه المسألة وأقول زنى فيها انه زنى او استحل، يبقى بقسمها اقول له لو استحل يكفر. طب لو واحد استحل الزنا يكفر؟ اقول لابد من ايه؟ من وجود الشروط. وانت لو ربما قال الكلمه وهو ذاهب كان سكران وبيقولها، مش ممكن واحد يقول لك الزنا حلال اجي اكشف عليه ليه كان سكران؟ مش ممكن ولا لا؟ يبقى لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ممكن يكون جاهل، واحد لسه داخل الاسلام وعارف ان الخمر حرام، ممكن يكون واضح ولا لا؟ يبقى لابد وجود الشروط وانتفاء الموانع، دي قاعدة بالنسبة للعين للمعين عموما. لكن احنا في تخليص قضية الحكم عاوزين نشوف امتى يكون الحكم كفر لانه معصية، وامتى بقى يبقى كفر؟ لما يكون ايه صاحبه ايه. وضحت الصورة ولا لا؟ كويس. قول الشيخ ابن باز لو قاتل الامام على الحكم يكفر، هذا القول مجمع عليه او في خلاف؟ انا قلت ايه؟ قلت خلاف سني، لانه مش الحكم بس، اي ذنب من الذنوب لو واحد ارتكبه، بس بشرط يكون مش فرض، يكون جماعة ايه مسلحة عموما اللي هي اسمه قتال الطائفة الايه الممتنعة، اسمه كده في الفقه قتال الطائفة الممتنعة. الممتنعة حكم من احكام الشرع تقاتل، يعني لو في جماعة دلوقتي في ناس منعت من الزكاة والحاكم يطبق الشرع يعمل فيهم ايه؟ ياخدوا ويقول له ان اخذوه وشطر مالي، مش كده ولا لا؟ او ياخدوا يحبسوا هيعذروا بس. لكن لو مجموعة امتنعت، جاء الحاكم بيقول لهم ادوا حق الله، امتنعوا عن 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 شريعة من شرائع الله، وجاء الحاكم يلزمه فقتلوا لانهم جماعة مسلحة، يبقى هؤلاء يقاتلوا قتال ايه؟ ارتداد، مسألة خلافية. وضحت الصورة؟ ارتداد ربنا بحكم خلاف سني مش بين سنة وخوارج، وضحت المسألة؟ والخلاف بين اهل السنة ما بنتكلمش فيه، لان احنا في باب العقيدة بنحقق المسائل اللي بتكون بيننا خلاف وبين مين؟ وبين الطوائف المنحرفة. واضح؟ لكن خلاف سني زي مسألة ترك الصلاة، الخلاف سني ولا مش سني؟ ترك الصلاة كتلا يكفر ولا لا يكفر؟ خلاف سني. جمهور اهل العلم من اهل السنة لا يكفرون، والامام احمد له روايتان، روايه بالتكفير وروايه بعدمها. اختار ابن تيميه الروايه التي فيها التكفير، وذلك الشيخ ابن عثيمين عنده بقى مساله طيبه جدا، يقول كلمه طيبه جدا، يقول لك هو يكفر تارك الصلاه كسلا، لكن يقول لك لو هذا الانسان الذي ترك الصلاه كسلا تركها في بلد علماء بلده يختارون عدم التكفير لا يكفر، لان عدم اختيار علماء لهذا المذهب ها مانع من موانع التكفير. واخدين بس مانع من لانهم ما قالولوش ده كفر، هو ما عرفش انه كفر فلم يصلي، قال لا يكفر في البلده التي يختار علماؤها عدم تكفير تارك الصلاه. واضح يا اخوانا؟ العمل بالمحاماه يقع تحت التقسيم الثلاثه، قد يكون ماجورا وقد يكون جائزا وقد يكون فسقا وقد يكون مخرجا من المله حسب التفصيل السابق. بس هي المسألة قاعدة، إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، لو كان رئيس دولة، لو كان قاضي، لو كان محامي، لو كان شيخ جامع، لو استحل الحكم بغير ما أنزل الله معروف. واضح الصورة؟ المسألة استحلال، المسألة عقائدية، إما إن يكون ذنب وإما يكون عقيدة، زي الزنا. قلنا نفس الكلام، من اعتقد حل الزنا ما حكمه؟ ومن اعتقد حرمة الزنا وزنا ألف مرة حتى لو فتح بيت من بيوت أعاذنا الله وإياكم. ولذلك في فتوى للشيخ، طب اسمع بقى الفتوى دي، الفتوى دي للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبروا علينا. سئل الشيخ محمد ابن ابراهيم في الفتاوى مجلد 6 صفحة 189، اذا كان اهل بلد يقرون البغاء هل تكون بلد كفر ام لا؟ بغاء اللي هو ليه؟ أعاذنا الله، يقرون البغاء زي ما كان في مصر قديما، عندنا هنا اللي بيعملوا هذه الأعمال لهم رخصة كمان، بيوت اللي هي بيوت السر، بيوت سلمنا الله إياه. فكان جواب هذا ليس كفرا إلا إذا استحلوا، وهو معصية عظيمة كبرى، ينبغي الهجرة من بلد دون هذا، ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن هذا. مين اللي يقاتلهم برضه؟ دولة مش الافراد، لكن الافراد ممكن يهاجروا في البلد، انت واخد بالك؟ لكنه كفر يكفر به الحاكم ولا معصيه؟ معصيه. وقلنا الكلام ده كان موجود في بلادنا، وكان موجود ايام شيخ الاسلام ابن تيميه وحكاه المقريزي فيما حكيناه ايام المماليك، وكان في بغاء علني، وكان هذا موجود ولم يكفر حكام البلاد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 43 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى الكلام حول قضية من القضايا الكبرى التي انقسم الناس بشأنها انقسامات متعددة، ألا وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله، أردنا أن نؤصل للمسألة تأصيلا علميا مستمدين العون من ربنا تبارك وتعالى، وذكرنا الأدلة في هذا الشأن وأقوال سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، وبدأنا الكلام حول تفسير الآيات التي يستند إليها الناس في هذه القضية الكبرى، واستعرضنا أقوال أهل العلم من المفسرين الأوائل حتى وصلنا إلى عصرنا، وذكرنا كذلك هذه المسألة الخطيرة، ألا وهي البدعة الشنيعة التي ابتدعت في هذه الأمة، وهي دخول القوانين في المجتمع الإسلامي والحكم بها. وبينا متى بدأت أو كيف أرخ العلماء لبدئها حتى وصلنا إلى عصر الناس اليوم. ولما أردنا أن نذكر كلام أهل العلم من علماء السنة، بدأنا بقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم بعد ذلك عرجنا على الفتوى المتأخرة لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم، ثم بعد ذلك ذكرنا فتوى العلامة الشيخ الألباني، والتي كانت سببا في تأليف قلوب أهل العلم عليها. وبعد ذلك أشرنا إلى أننا سنذكر قول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك قول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، وبعد ذلك نذكر أقوال أهل العلم من الكبار طبعا، ثم بعد ذلك نتحدث عن الشبه العصرية وقضية التشريع العام وما أثر عن بعض أهل العلم كالإمام الشنقيطي والإمام محمد بن إبراهيم والعلامة بن العثيمين رحمة الله على الجميع. كل ذلك في نيتنا أن نسرده وأن نعرج عليه المشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نبتغي في ذلك يشهد ربنا تبارك وتعالى إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعلان مذهب أهل السنة والجماعة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. بعد أن أنهينا الكلام أو قرأنا الفتوى العظيمة للشيخ الألباني رحمه الله، نود قبل أن نذكر تعليق أو تقريض الشيخ ابن باز أن نعرج على بعض الفتاوى للشيخ الألباني وجدنا أنها مهمة. هذه الفتاوى، وطبعا الشيخ الألباني له مجموع كبير من الفتاوى سيخرج في أكثر من 20 مجلدا، ولكنه لأسباب سياسية موقوف طبع الكتاب، يعني موقوف طبع كتاب الشيخ الألباني أو فتاوى الشيخ الألباني، ودي قصة طويلة يعني لا يحسن بنا أن نعرج عليها ولا أن نذكرها، ويكفي أننا نعلم أنها تعتبر شبه مصادرة. فتاوى الشيخ الألباني شبه مصادرة، ولا يستطيع أحد أن يخرج فتاوى العلامة الشيخ الألباني، هذا أمر خطير. ومع ذلك نضرب عن ذلك صفحة لنذكر بعض هذه الفتاوى الهامة. يقول سؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون. السؤال موجه للشيخ الألباني، ودي فتوى رقم جاءت الفتوى برقم 6994 في مجموع فتاوى الشيخ الألباني. بيقول فيها السؤال: بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلبي لأنهم يوالونهم. هذا الكلام الذي نسمعه من أجل يعني أن يكون من باب التشنيع على أهل العلم. بعض الناس يتهم الذين لا يكفرون الحكام إلا بالاعتقاد والاستحلال القلب، وده مذهب أهل السنة كما رأيتم، بأنهم يوالونهم، يعني ده من باب موالاة الحكام ومداهنة الحكام ونفاق الحكام. فما ردكم على هؤلاء؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه: ينبغي لهؤلاء الناس أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين ولا يقولوا عنهم ما هم على خلافه. وهذا الأمر يذكرني بمقال لأحد الشباب قرأته في مجلة المجتمع، وإذا بي يستنتج من حكم بعض الناس أمثالي، كلمة عن نفسه، أمثالي بعدم تكفير الحكام لأنه راض عنهم. وعندما قرأت هذا الكلام في الحقيقة قلت: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل، يعني دخلت عليه الغفلة لا يسبه، لأن احنا كلمة مغفل عندنا فرق، لكن هي في علم الحديث الذي دخلت عليه الايه؟ الغفلة. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم. وهذا أمر طيب جدا، خذوا بالكم منه، الشيخ الألباني كان مهذب جدا في عبارات لا يسب أحدا من الناس، لم يكن يعني ما عهدت على الشيخ الألباني أنه كان يفحش في القول أو كان يسب أحدا من الناس، لا هو ولا أحد من كبار أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. قال: هذا الإنسان طيب القلب ولكنه مغفل لأنه لا يعلم أنه لا تلازم بين قولنا عن آكل الربا والزاني والسارق وغيرها من الذنوب، إنهم ليسوا كفارا أننا راضون عنهم. يعني إحنا لما نقول الزاني وشارب الخمر والسارق وقاطع الطريق، هذه الجرائم التي ارتكبها لا تكفره، هل هذا الكلام معناه أننا راضون عن هذه الذنوب أو عن هذه الموبقات؟ هذا لا يلزم. قال: فكيف بهذا الكاتب ينسب إلى بعض من لا يحكم بكفر الحكام أنه راض عنهم، وقد لا يريدني أنا شخصيا، يعني قد لا يقصدني أنا شخصيا، ولكننا ندافع عن مبدأ عام وعن إخوة لنا يشاركوننا في هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد السلف الصالح، وهو عدم تكفير المسلم بذنبه. والحقيقة تضطرنا لقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ونحن نتمنى على الله تعالى أن ينقذنا من هؤلاء الحكام وقوانينهم بأسرع وقت ممكن، ولكن القضية ليست قضية تمني ولا رضا عن هؤلاء الحكام، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض يرضى بهذا الحكم. ولندع الكلام عن الحكام ولنتكلم عن المحكومين قليلا، فكلامنا عنهم مثل كلامنا عن الحكام تماما. وهذه القضية لا يدندن حول هذا الكاتب وأمثاله، فهؤلاء المحكومون بهذه النظم الأرضية وهم بالملايين، يدور حكم حكامهم بين أمرين اثنين، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفارا. والكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. وذكرنا في أوائل دروسنا أن هذا التقسيم تقسيم أهل السنة، وتبع الناس فيه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قال: والمسلمون اليوم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: أولا الذين يتبرؤون من أي حكم يخالف الشريعة بغض النظر عن هذا الحاكم هل كفر كفر ردة أو كفرا عمليا، يعني هؤلاء الذين كمثلنا نتبرأ من أي حكم يخالف الشريعة. أنت تبرأ من هذا أم لا تبرأ؟ نبرأ جميعا من أي حكم يخالف الشريعة، وليغضب من يغضب. يقول: بغض النظر عن هذا الحاكم سواء كان حكمه أنه كافر كفر ردة أو كفرا عمليا كفرا أصغر. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فيقول: الذين يرتضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة. خذوا بالكم لما نتكلم عن القوانين يقول الكافرة، علشان لما يجي الشيخ أحمد شافع ويقول هذه قوانين
كفر بواح لا شبهة فيه لا يقصد إسقاط ذلك على المعين. الشيخ الألباني لا يكفر إلا من اعتقد ولا يكفر إلا من استحل، وإنما حينما تكلم عن قوانين نفسها المخالفة لشرع الله يقول هذه القوانين الأرضية الكافرة، فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، يعني الذين من المحكومين مش من الحكام، الكلامين عن مين؟ عن المحكومين. يقول الذين يتبرؤون هذا واجبهم. أما القسم الثاني الذين يرتضون في قرارة أنفسهم هذه القوانين الأرضية الكافرة، فهؤلاء كفرهم كفر اعتقادي لأنهم راضون غير مستنكرين، مع أنهم حكموا أم لم يحكموا؟ ما حكموا، لما حكموا أصلا، ولكنهم رضوا بهذا. القضية قضية اعتقاد في القلب، رضوا بهذه القوانين. القسم الثالث بالطبع لو كان الإنسان جاهلا يعلم، والجهل مانع من موانع وقوع الكفر على المعين كما علمتم قبل ذلك. يعني احنا بفضل الله تبارك وتعالى لما نتعرض لقضية الحكم بغير ما أنزل الله إلا بعد أن أنهينا القول وأشبعناها وبينا منهج أهل السنة والجماعة في قضية التكفير عموما في أي ناقض من نواقض الإسلام وأحكام الردة، كل ذلك قد سبق. قال القسم الثالث الذين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن لا نريد هذا الحكم ولكن ما العمل؟ فيقتنعون بما هم عليه ولا يسعون لتصحيح الأوضاع بقدر استطاعتهم. فهؤلاء ليسوا كالحكام الذين فيهم من كفر كفر ردة أو كفر كفرا عمليا، فهؤلاء لا نحكم عليهم بالكفر ما داموا يقولون نحن لا نرضى بهذا الحكم. والذين رضوا بهذه الأحكام وهم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، ولكن كفرهم كفر ردة من رضي، ولكن هل هذا ينطبق على المعين؟ برضو ليس كل من وقع، خلي بالك علشان تبقى فاهم كلام أهل العلم، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر إيه عليه، فقد يكون عنده من الأعذار والموانع ما يمنعه من هذا. ممكن إنسان يقول له ده هذا الذي رضيت به هو الكفر، يقول أعوذ بالله لم أكن أعلم، هذا جاهل لا يعرف شيئا عن هذه الأحكام كعامة الناس. قال ولذلك الشيخ بيقول والذين رضوا بهذه الأحكام هم كثرة مع الأسف الشديد فكفرهم كفر ردة، هل هو يكفرهم؟ أبدا، وإنما يقول الحكم في هذه القضية أن ما وقع فيه هو الكفر، ولكن ليس كل من وقع في الكفر القاعدة التي كان يدندن الشيخ حولها دائما وما حفظناها إلا من صوته رحمه الله، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، فقد يكون هناك موانع رحمة ربنا. ورجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر أم لا؟ هذا كفر، ولكن ما كفر الرجل، لماذا؟ لأنه قالها مخطئا. والرجل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيه كلاما شديدا بأمر الكفار مكرها، وأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والرجل الذي قال لأبنائه إن مت فاحرقوني ثم ذروني لأني قد عملت أعمالا سيئة ما عملت حسنة قط، وأخشى لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فيجمع يوم القيامة. وهذا الرجل شك في ماذا؟ في قدرة الله تعالى، والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك حينما قيل له يوم القيامة ما جعلك تفعل هذا؟ ما الذي أقدمك على فعل هذا؟ قال خوفك، قال خوفك إياي أدخلك الجنة. معنى ذلك أن هناك موانع كالإكراه، موانع كالجهل، موانع كعدم القصد وما شاكل ذلك، والإغلاق على الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا حفاق في إغلاق، يعني إذا استغلقت على الإنسان نفسه فما استطاع ما يدري ماذا يقول ويهدي بكلام لا يدري ما الذي يخرج منه. هل هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح؟ فالشيخ أما يقول فكفرهم كفر ردة يقصد هذا، لأننا لابد وأن نعلم عقيدة الرجل الذي يتكلم ونفهم كلامه بمشيئة الله تعالى. قال الخلاصة لا فرق عندنا بين حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ومحكوم يحكم بغير ما أنزل الله، الاثنين فيان،
وهذا لا بد، وهنا لا بد من التفصيل. فمن رضي بقلبي بهذا الحكم حاكما او محكوما كفر كفر ردة لو رضي، ومن لم يرضى بقلبي فهذا كفر دون كفر. وانا اتعجب من مثل هذا السؤال ان يصدر من بعض الناس، واشعر ان له سببا كما جاء في بعض الامثال العربية. قال الحائط للوسد: لما تشقني؟ قال: سلمن يدقني. دائما كان الشيء يضرب هذه الامثال. واقول لصاحب المقال الذي صرح بان الذين لا يكفرون الحكام هم راضون عنهم: ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، او كنت تدري فالمصيبة اعظم. قال: ويبدو لي من كتابتي انه مبتدئ في طلب العلم ولا يحسن الكتابة، فهو يلحن كثيرا لكنه طيب القلب. نسأل الله لنا وله الهداية. سؤال آخر للشيخ وهو برقم 6997، يقول سؤال: هناك فرق كبير بين الذي يحكم المسألة أو مسألتين من القوانين الوضعية وهو محكم للإسلام، وبين من يحكم بكليات القوانين الوضعية وينحي الإسلام، أليس كذلك؟ عايز يعني يستدرج الشيخ، لأن هناك في فرق بين القوانين اللي هي التشريع العام والحكم في القضايا الايه؟ الجزئية. قال الشيخ: الجواب إن العمل سواء قل أو كثر ليس معيارا ودليلا على أن هذا العامل قد أنكر شريعة الله. ذلك لأننا قلنا عن القاضي الشرعي الذي حكم في أول مسألة بغير ما أنزل الله، هل كفر؟ قالوا: لا. وإن حكم بثانية وثالثة هل كفر؟ قالوا: لا. فمتى نستطيع أن نقول إن كفر العمل مهما كثر ليس معيارا على أنه يكفر كفر اعتقاد ويخرج من الملة؟ فهذا الحاكم لا بد أن نسمع منه كلمة، والأمر كما قيل: وما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. يعني لا بد أن هو يظهر منه في يوم من الأيام، لا بد أن يظهر ما في الخلق، هذه سنة الله في خلقه. فبحثنا بحث إيمان واتباع. يعني إذا تصورنا إنسانا هو في قرارة قلبه لا يتمنى الإسلام دينا وشرعا، لا بد أن يظهر ذلك مهما كان حريصا ومهما كان منافقا. لأن المنافقين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يظهر: ولتعرفنهم في لحن القول. ومع ذلك ما أمرنا أن نؤاخذهم بما في قلوبهم، وإنما أمرنا بأن نؤاخذهم بما يظهرون لنا. يعني حال هؤلاء أقصى شيء يكونوا كالمنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم قد يبطنون الكفر، قد يبطنون. وكل من أبطن الكفر نستطيع نحن أن نحكم عليه بالكفر؟ نحن نتعامل مع الظاهر. أما الذي يحكم بالسرائر من؟ هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. السؤال الذي يليه في مجموع الفتاوى يقول: بعض الناس نحن نسلم بتفصيل السلف إن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، ويعتقد أنه لا يجوز أن يحكم مع الله شيء، فهذا كفر كفر عملي. وأما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو يجوز أن يحكم مع الله فهذا كفر اعتقادي. أما قضية التشريع هي دي الشهرة، فلا نسلم لكم، فإن من شرع في جزئية واحدة يكون كافرا وخارجا من الإسلام، ولا يشترط في ذلك الاستحلال فهو كافر بمجرد عمله. ده كل ده السؤال: ما رأيكم يا شيخ حفظكم الله؟ فرد الشيخ قائلا: نقول لهم: هل هؤلاء الذين شرعوا حكما معتقدون أم هو مجرد عمل فقط؟ فإن قالوا معتقدون فهم معنا كما كانوا من قبل، لأنه يقول لك احنا معكم التفصيل لكن القضية في التسميع. قال لهم: طيب، هذا الإنسان الذي شرع حكما شرع قانونا، هل هو معتقد أم مجرد عمل فقط؟ إن قالوا معتقدون فهم معنا، لأننا لا نكفر إلا من اعتقد حل هذا العمل، مش كده ولا لا؟ استحل هذا الأمر. وإن قالوا بمجرد القول يكفرون، عندها يكونون قد خرجوا عما كانوا فيه معنا. وإن قالوا شرعوا عملا وليس اعتقادا، فهذا تلاعب بالألفاظ وتفنن في التعبير للتضليل. وإلا ما الفرق بين شرع وحكم؟ اسمع كلام الرجل ودقة الرجل في الاستدلال. يقول: ومؤدى ما الفرق بين شرع أو شرع وحكم؟ الفرق
مؤدى تشريعه أنه سيحكم بهذا الذي شرعه، وكلمة شرع راجعة إلى الحكم، والحكم يرجع إلى العمل، والعمل إما أن تقترن به عقيدة وإما أن لا تقترن به عقيدة. فما استفادوا شيئا من هذا التلاعب بالألفاظ؟ ولذلك نلزمهم بهذا التسلسل المنطقي الذي لا مجال لهم من التهرب منه. ونضرب على ذلك مثلا فنقول: رجل وضع نظاما مجرد حبر على ورقة، وآخر لم يضع نظاما، وكل منهما التقيا بالعمل بهذا النظام، الاثنين اتفقوا على العمل بالنظام، عملوا به الاثنين، بس واحد كان كاتبه والثاني ما كتبوش، فهذان قد يلتقيان وقد يختلفان، مع انه ما اختلف في الوسيلة، فأحدهما كتب والآخر لم يكتب، واتفق في العمل، فقد يتفقان في الغاية، فلا يستحلان في قرارة قلبيهما، فلا يستحلان هذا الذي عملوا به، فهذا كفر وعمل. وقد يختلفان فأحدهما يستحل ذلك بقلبه فيكون كفره كفرا اعتقاديا ولو لم يكتب كلمة واحدة، وهذا أكثر من الذي كتب وفعل ولم يستحل بقلبه. القضية مش قضية انه كتب، القانون قضية في النهاية ستعود إلى تفصيل السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني ما أردت أن أذكره، وإن كان كلام الشيخ الألباني في هذا تفصيل كتير جدا ومذهبه معروف في هذه المسألة، ولكن أردت أن أذكر هذه الكلمات لأنها كلمات طيبة. بعد أن أصدر الشيخ الألباني هذه الفتوى وصدرت في مجلة المسلمون ونشرت، طردها الشيخ ابن باز بقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله. ما كانش لسه مات، كان لسه على قيد الحياة هو الشيخ ابن باز. المنشور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج الشيخ الألباني واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، هو الصواب. يعني لا شك أن ما ذكره في جوابه من تفسير هذه الآية هو الصواب، اللي هي مسألة الايه؟ التفصيل، انه لا يكفر الا ان جحد او استحل. وقد اوضح وفقه الله، شوف ادب العلماء مع بعضهم، شوف الادب، وقد اوضح وفقه الله ان الكفر كفران اكبر واصغر، كما ان الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان، فسقان اكبر واصغر. فمن استحل الحكم بغير ما انزل الله او الزنا او الربا، شوف جعل كله في سلك الايه؟ المعاصي الكبائر، نعم، او الربا او غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها، فقد كفر كفرا اكبر وظلم ظلما اكبر وفسق فسقا اكبر. من استحل الحكم بغير ما انزل الله او استحل الزنا او الربا او غيرها من الموبقات المحرمات المجمع عليها، لانه قد يستحل امرا غير مجمع عليه فلا يكفر، مش كده ولا لا؟ قال: ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا اصغر، وظلمه ظلما اصغر، وفسقه فسق اصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اراد بهذا صلى الله عليه وسلم الفسق الاصغر والكفر الاصغر، واطلق العباره تنفيرا عن هذا العمل المنكر. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالطبع لا يأتي واحد ويقول لا في فرق من الكفر المعرف والكفر الايه المنكر، فقد أجبنا عن هذه الشبهة سابقا وذكرنا أنهم كانوا يقولون إني أخشى الكفر في الإسلام، وتقصد المرأة بالكفر كفر ماذا؟ كفر العشير اللي هو الكفر الأصغر ولا الأكبر. وبينا أن هذه مقولة، وإن أراد الشيخ ابن عثيمين أن يفرق بين الموصوف في قوله فأولئك هم الكافرون، فقال الشيخ ابن عثيمين هذا هو الموصوف فلا يكون كفرا أكبر، ولكن لو جاء في الشرع كلمة الكفر مش الكافرون أراد أن يفرق بهذا. وبينا أن استقراء شيخ الإسلام كان استقراء إيه؟ ناقصا لو تذكرون، وأبنى عن ذلك فيما سبق فليرجع إليه من أراد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور، التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. ولا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية. يعني مش معنى ان احنا نقول لا يكفر اننا نهون معاذ الله من شأن الحكم ما انزل الله، فهو كبيرة من الكبائر التي يكون صاحبها والعياذ بالله على شفا الكفر والوقوع فيه، نسأل الله السلامة. ولكن لا نستطيع ان نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا معاذ الله ان نهون من عظم قضية الحكم بما انزل الله. وعندكم كلام الشيخ الألباني الذي سبق لمن اتهم من لم يكفره إلا على التقسيم السلفي المعهود بأنه ممن يهون شأن الحكم أو ممن يوالي هؤلاء الحكام معاذ الله، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الكفر والكافرين، ونبرأ من العصاة والعاصين، ونبرأ من البدعة والمبتدعين، نبرأ من كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى، ولكن كل بحسب. يقول الشيخ تفصيل علمي بقى فصله الشيخ ابن باز، تفصيل الناس محتاجاه مهم جدا، والناس كانت بتسأل عنه، طلبة الحقوق يعملوا ايه في كليات الحقوق. يقول واما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فينقسمون الى اقسام. القسم الاول من درسها او تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو يستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك، فهذا ما خرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان علومها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها. والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، الصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا، لا زال الشيخ يجعل الحكم غير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، شأنه كشأن سائر الكبائر. يقول وكذلك الشيخ الألباني كما رأيتم، وكذلك الشيوخ الذين نقلنا عنهم، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره مع إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل. شوف يرد على شبهة هامة جدا. قال وليس حكمه حكم الدارس للقوانين الوضعية، ليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره، لأن السحر محرم لذاته، محرم. قد يقول قال القوانين الوضعية محرمة لغيرها، نعم محرمة لمخالفتها لشرع الله، محرمة من أجل ماذا؟ لأنها خالفت شرع الله، تمام؟ لكن السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله، فالذي يتعلمه، يعني أنت لو سن لك أحد قانونا وهذا القانون في حد ذاته ما الذي فيه؟ لكن لو وجدته مخالفا لشرع الله يبقى هنا يكون ايه؟ يعني لو سن قانونا زي قانون المرور لتنظيم الناس، قانون اداري هذا فيه شيء؟ ابدا لا شيء فيه. قانون اداري سن قانون المرور لا شيء فيه، يبقى القانون في ذاته ليس حراما لانه مش شرك بالله. لكن متى يكون حراما؟ لو خالف شرع فهو محرم لغيره لا محرم لذاته. واضح؟ بعكس السحر، قال السحر محرم لذاته. لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله، فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوفر إليه إلا بذلك. لكي تكون ساحرا أو متعلما للسحر لابد تعلم السحر نفسه أنك تنطق بكلمات شركية، فهذا محرم لإيه؟ لذاته. قال بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها، ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. القسم الثاني كفر أكبر. القسم الأول لا شيء فيه على الإطلاق بل قد يكون مأجورا، أما القسم الثاني والثالث فيقعان تحت الشرك، ولكن القسم الثاني كفر أكبر والقسم الثالث كفر أكبر. قال القسم الثاني كفر أكبر، من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى حكم مين؟ حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد الحرمة. فهذا بيدرس لكي يحكم القاضي، أو بيدرس لكي يعلم من يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مع إيمانه بالتحريم، إيمانه بالتحريم ولم يجحد حكم الله ولم يستحل الحكم بالقوانين الوضعية. هذا كفر أصغر اللي هو الايه؟ المعصية اللي هي الكبيرة من الكبائر. قال ولكن حمل، طب الغرض ايه السبب؟ قال ولكن حمله الهوى او حب المال على ذلك. فاصحاب هذا القسم لا شك في الساق وفيهم كفر اصغر وظلم اصغر لا يخرجون به من دائرة الاسلام. وهذا القول والمعروف بين اهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم يرحمه الله في كتاب الصلاة، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يرحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل، وقام بطبعها الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن باز ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة. متى تقع الردة؟ لو من كثرة المدارسة أحب القانون واستساغوه واستباحوه بمرور الوقت. من حام حول الحمى يوشك أن وضحت كلمة يخشى عليه من الوقوع في الردة، لأن مسألة المعيشة قد تجعله يحب القوانين. واضح الكلام؟ نعم. قال أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى الحد إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته. كلام ابن تيمية طويل في قضية الصلاة خلف الفساق، نذكره أم لا؟ ولا نضرب عنه صفحا علشان ما نطلش على حضراتكم؟ ولما يجي الكلام ده وفي التحوية هنسأله بإذن الله لما نتكلم على الصلاة خلف الأئمة. واضح؟ خلف الأئمة الفساق، يبقى ننقله بمشيئة الله تبارك وتعالى حينما نصل إليه. بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام وهو طويل جدا في المجلد الكام بقى علشان لو عايز تراجعه، في المجلد رقم 23 صفحة 351، كلام نفيس جدا وحنجيله بإذن الله ونذكره بالتفصيل ونشرحه لما نتكلم عن الصلاة قول الإمام الطحاوي ونصلي خلف كل بر وإيه وفاجر، حننقل هذا الكلام بتفصيل إن شاء الله. قال ابن باز ولهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار
أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو لطمع في المال، مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم، لم يمنعهم من مباشرة هذه المنكرات. فهؤلاء عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. ده القسم الايه؟ الثاني الذي فسق وحكم بكفره كفرا ايه؟ اصغر، لانهم لا يستحلون الحكم بغير ما انزل الله، وحكمه حكم من؟ حكم الحكام، تمام؟ القسم الثالث كفر اكبر، من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها. وخلي بالك هو ده القسم الثالث اللي كان كلام احمد شاكر ومحمود شاكر كما ترنق بمشيئة الله تعالى في باب الشبهات العصرية، كان كل كلامهم منصب على القسم الثالث ده، اللي هم دهاقنة السياسة القوانين الذين استوردوها، اللي هم يعتبروا زي ما طلع لهم تلبية القوانين، بيبقوا هؤلاء الناس بيتعبدوا بهذه القوانين. فبيقول ايه ده؟ هذا الكلام برضه ما يقدرش تحكم على صاحبه الا لو كان ايه؟ لو عرفت ما في قلبي. قال من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعة افضل ام لم يعتقد ذلك. فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، وبرضه هذا كفر ولكن قد يكون جاهلا، خذوا بالكم، فلابد من وجود في اي كفر، اي نوع من انواع الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لابد، والا اروحك ونبقى مع الخوارج قواعد اهل السنة والجماعة، لابد. لا يعني لما نوصل لين الحكم بالقوانين مع استحلال الكفر، ومن الممكن ان يكون هذا المستحل غير كافر لو كان ايه؟ جاهل، مش كده ولا لا؟ مش عارفين ان عندنا قاعدة بتقول ان الذي يرتكب المعلوم، الذي يستحل المعلوم من الدين بالضرورة يكفر الا ان كان ايه؟ جاهلا. مش في عذر الجاهل يا اخوانا ولا لا؟ في اكثر من التوحيد، ومع في اعظم من التوحيد، ومع ذلك وجدنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ينسب اليه الكفر والعياذ بالله، ينسبون اليه التكفير، استغفر الله، ينسبون اليه انه شيخ التكفير والرجل مبرر، كان من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن الخصوم، ولعن الله الخصومة، لعن الله الخصومة والغرض والأهواء، نسبوا إلى الرجل ما هو بريء منه، رجل علم من أعلام أهل السنة والجماعة، ونقول هذا، يعني نحن نقول هذا، لسنا من الدولة السعودية ولا من الدولة الوهابية في شيء على الإطلاق، وليس لنا استفادة على الإطلاق من هؤلاء الناس. عم ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله العظيم لله وحده لا شريك له، ايدينا بفضل الله تبارك وتعالى نظيفه، ما اخذنا ريالا ولا اخذنا شيئا من هؤلاء، ولا حتى رحنا حجنا على حساب حد، ولا رحنا اعتمرنا على حساب حد، يعني عشان تبقى المساله مفهومه وواضحه، ما خدناش قرش من مخلوق بفضل الله تبارك وتعالى. فالكلام بنقوله لوجه الله تبارك وتعالى، ما بنقولش كلام ده يقنعني، ما بيتهم بعض الناس انهم بيقولوا كلام، احنا عارفين الجرايد العلمانيه والجرايد الصفراء يقولوا اصل الشيوخ دول بياخدوا، اللي بياخد بياخد ما لناش دعوه بيه، احنا بنتكلم عن نفسنا، ما استفدنا شيئا من احد على الاطلاق، ولا يعرفنا احد منهم، الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله عليه وقد اجمع العلماء، القسم الثالث من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعة افضل ام لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، لانه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة انه محرم. يبقى شفت الكفر جاب الاستحلال ليه؟ لانه كبيرة من الكبائر، غاية الامر ان الحكم بغير ما انزل الله، من استحله يقول قد استحل ما علم من الدين بالضرورة فيكفر من أجل هذا، تمام؟ فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة. علمت العلة ايه في التكفير؟ واضح ولا لا؟ زي وزي الانسان الذي يستحل الزنا ويستحل الخمر، لانها كلها كبائر وكلها معاصي كبرى حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسيت ان اذكر لكم كلمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما قال: ونحن اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على البدوي من اجل جهله، أتنكفر من لم يعني كان بيرد على قرية أنه اتهموه أعداؤه وكذبوا عليه، أنه يكفر من لم يهاجر إليه، من لم يهاجر إليه يكفر. قال: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي أقيم على البدوي، اللي بيروح هناك ويطوف ده كفر وشرك أكبر ولا لا؟ شرك أكبر بالإجماع والاستغاثة، ومع ذلك لا نكفر العوام لهؤلاء في مصر نظرا لأنهم إيه؟ جهال لا يجدون من يعلمهم وينصحهم. أتنكفر من لم يهاجر؟ إن كنا يعني نستدل بأمر معلوم عند طلبتي، يعني بكل اللي بيسمعوه واللي بيقرؤوه، لو كنا ما بنكفرش دول اللي وقعوا في الشرك الأكبر، فكيف نكفر المسلمين الذين لم يهاجروا إلينا؟ يعني معنى ذلك إن الاستدلال ده إن قضية عدم تكفير هؤلاء كان مستقرا عند من؟ عند الذين يدعوهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعند تلامذته رحمة الله عليه. واضح؟ يبقى إن كنا لا نكفر هؤلاء فكيف نكفر الذين لم يهاجروا إلينا؟ قال: وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرم الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال: ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا. يعني هذا الكلام مش كلامي، ده كلام مستقر عند مين؟ عند جميع جماهير المذاهب الأربعة. قال: ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها، في مدخل للقانون يدرس في بعض الجامعات، أو المدخل إليها في معهد القضاء أو معهد الإدارة، لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها. طبعا بعض إخواننا من سيء الظن تاموا جامعة الأزهر حينما أنشئت كلية الشريعة والقانون بأن هذه الكلية تجمع بين الشريعة والقانون وتجعل القانون في صف الشريعة، وهذا في سوء ظن العلماء المسلمين. واضح الكلام ولا لا؟ يعني حينما تنشئ كلية وتسمى الشريعة والقانون بمقارنة لبيان أفضلية الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية، فهل بهذا يكون الذين أنشأوا هذه الكلية أنشأوا كلية الشريعة والقانون يكون القصد من هذا المساواة بين الشريعة والقانون؟ هذا طبعا من باب سوء الظن بالمسلمين وسوء الظن بالعلماء. يعني هذا الأمر لو أساءوا الظن بالحكام ماشي، لكن إساءة الظن بالعلماء هذا فيه أمر أخطر. يعني هل يتواطأ العلماء ويتواطأ الحكام على التسوية؟ يعني حتى لو جاء عالم ولا جاء عالم سلطان مهما كان، هل يستبيح هذا العالم مهما كان إلا من كان منافقا نفاقا أكبر والله أعلم بالقلوب، هل يساوي بين القانون الوضعي وبين شرع الله تبارك وتعالى؟ نحن لا نظن، إن ظننت أو ظن غيرنا فليظن، فإن بعض الظن إثم، لكن أن نظن نحن بالمسلمين هذا الظن هذا والعياذ بالله ليس من أخلاق المسلمين ولا من أعمال المسلمين في شيء. وذلك الشيخ هنا بيقول إن معنى ذلك إن معهد القضاء في السعودية ومعهد الإدارة بيدخلوا في الدراسة للقوانين الوضعية ولن يتهموا كما اتهم أو كما اتهم الناس عندنا هنا الأزهر. فيقول وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها. ولو فرضنا أنه قد يوجد بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك، لم يجد أن يحكم على الباقين بحكمه. شوف الأدب وشوف الإنصاف. لو فرض إنه في ممن يتعلمون يقصد استباحة الحكم بها وتفضلها على أحكام الشريعة الإسلامية، لا يجوز لإن جاز وقوع هذا لا يجوز لنا أن نحكم على باقي الطلاب بهذا الحكم الشنيع. أعاذنا الله وإياكم. قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني جانب إلا على نفسه. وهذا الحديث رواه أبو ابن ماجة والترمذي بسند حسن. وبما ذكرنا يتضح أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة ولا يقره أهل العلم، وليس له أصل يرجع إليه، ليس له أصل يرجع إليه. وأرجو أن يكون ما ذكرته مديلا لما يقع من الشك في أمر المذكورين في القسم الأول أو تفسيقهم أو تكفيرهم. أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقه، وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة خلفه. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله تعالى بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالف عملا بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجهما مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن، حتى هدى الله على يديه وعلى أيدي أصحابه من سبقت لهم السعادة. ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بالتي هي أحسن، حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار، فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام، فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ده كلام الشيخ الألباني في تقرير فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قلت هذا تقرير فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز لكلام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. أنا قلت غير هذا، سامحوني معلش. طيب، بعد ذلك ننتقل قبل أن أذكر كلام ابن العثيمين، لأن كلام الشيخ ابن العثيمين يعني نجعله كله في نسق واحد. يعني تعليقه على فتوى الشيخين ليه تعليق، لكن انا عاوز اذكر مناقشة علمية بين الشيخ عبد العزيز بن باز وبين مجموعة من المخالفين اللي هي الشريط المسمى بالدمعة البازية. سمعتموه قبل ذلك؟ سمعتموه. نقرأه بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه المناقشة ذكرها الشيخ او ذكر عنها الشيخ حمد الشتوي اللي هو تلميذ الشيخ الدباس في الإدريزية في التسعين البازية، ومدح الشيخ فيها مدحا عظيما سيأتي في حينه ان شاء الله. المناقشة دي كانت في الجامعة. بيقول الشيخ، لا نقول كلامه بالمرة، بيقول الدكتور حمد الشتوي ايه فتواه التي كان بعض الناس يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة، محاورة تشبه المحاصرة، كان موجود في المخالفين ابن جبريل، وموجود سلمان العودة، وموجود مجموعة من المخالفين الذين كانوا يعني قد تأثروا بالأفكار الطبية، وبيتناقشوا مع الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. الدكتور حمد الشيخ بيقول ايه كانوا يحاورونه فيها محاورة تشبه المحاصرة من مجموعة كبيرة ومحترمة من أهل العلم والفضل في مسألة التكفير المعين إذا حكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مطلقا، فكان صامدا في التمسك بمذهب السلف والتشديد على من قاله، وكان يؤكد بأن التكفير لا يكون بمجرد المعصية والذنب ما لم يكن ثمة استحلال ظاهر معلن، وكان يقول وخلاف هذا مذهب المبتدع والحوارج. يعني شدد حتى بين ان خلاف هذا، وسيظهر هذا في المناقشة، طبعا مش مناظرة لان الذين كانوا يناقشونه لم يكونوا اهلا لمناظرته، فكانوا يناقشونه مناقشة طالب العلم لأستاذ. خذوا بالكم من دي لحسن بعض الناس يخرج يقول لك دي كانت مناظرة. لا مش مناظرة، دي كانت مناقشة، لانه لا يوجد في هؤلاء المجتمعين مع الشيخ احد اهلا لمناظرة الشيخ. لابد ان نعرف اقدار اهل العلم، لان الشباب للاسف يجي شاب مثلا يقول لك ايه المسألة دي فيها على فكرة خلاف. خلاف بين مين؟ يقول لك مثلا بين الشيخ الالباني ومصطفى العبدي. لابد انكم تعرفوا وتنزلوا الناس منازلهم. هذا الكلام لا اقصد بيه ان انا اقلل من شأن احد من الناس، يعني احسن بعض الناس تفتكر ان انا بقلل مثلا او باخطئ مثلا في الاخ الشيخ مصطفى العدوي. لا، اقصد ان احنا نريد ان ننزل الناس ايه من الالباني ما بقاش مع مصطفى العدوي، واضح ولا لا؟ قول مصطفى العدوي مع الحويني، مصطفى العدوي مع حسان، المستوى واحد. لكن لما تيجي تقول مثلا مصطفى العدوي والشيخ الالباني، يبقى انت هنا اجرمت جرما شديدا. ما تبقاش المسألة لا تساق هذه المسألة، زي ما بعض الطلبة اللي مسألة تكفير ترك الصلاة فيها خلاف بين الشيخ ابن تيمية والشيخ محمد حسان. يا اخوانا عاوزين القضية، ما هياش قضية ان احنا بنقول اسماء وخلاص. المسألة حول بركات الله، عاوزين ننزل الناس منازلهم. لما نيجي نتكلم عن الاقران، يعني اذكر قديما، يعني بس مش فاكر الكلام ده في الشيخ دي اللي سمعته، كان عندي 18 سنة. بعض الشباب الشريط كان قبل كده كمان، فالشريط الطالب بيقول له للشيخ الالباني، الشيخ مقبل ضعف الحديث. قال له مقبل شغال في الحديث بقاله كم سنة؟ قال له 7 سنوات. الشيخ قال له انا شغال 70 سنة. الشيخ مقبل تلميذ الشيخ الالباني، فلابد يا بعض الناس برضو يظنون ان الشيخ مقبل في مرتبة الشيخ الالباني. لا، خلي بقى لما تيجي تتكلم عن الاقران، الالباني وابن باز، الالباني ابن باز عبد الرزاق عفيفي، الاقران الكبار دول يا اخوانا، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المساله لابد ان احنا نعرف اقدار مين؟ اقدار العلماء. يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كان بيدرس في الحرم يفسر القران، لما كان بيعدي الالباني في المسجد النبوي بيقوم الشيخ الشنقيطي من مكانه السلام عليه في اثناء القاء للدرس. قال هذا الكلام السديس في ترجمه الشيخ الشنقيطي، قال كان يحترم الالباني، وحينما يراه يمر في المسجد كان يقوم للسلام عليه ويقطع الدرس. الشنقيطي المحمد الامين، مش الشباب اللي من شنقيط، اصل بعض الشباب برضو الان من الممكن مختار الشنقيطي وغيره يدخلونه او يختلط عليهم الامر. مقصد من؟ العلامه صاحب اضواء البيان الشيخ الشنقيطي الكبير كان يقوم للشيخ الالباني. يعني اقصد ان لابد ان احنا نعرف اقدار اهل العلم. فهذه لم تكن مناظرة، وإنما كانت إيه؟ عشان الناس تبقوا فاهمين وتفرجوا او اسمعوا هتجدوا مناقشة ما هياش مناظرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ ابن جبريل في التفسير عن ابن بدأت هكذا في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كفر دون كفر. ده ابن عباس قال كده. فقال الشيخ ابن باز اذا لم يستحله يعني حكم بالرشوة او على عدو او لصديقي يكون كفرا دون كفر. اما اذا استحل الحكم اذا استحل ترك الشرع يكون كافرا اذا استحله كفر. لكن لو حكم بالرشوة لا يكون كافرا كفرا اكبر يكون كفرا دون كفر. مثلما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. قال احد الحاضرين لم يذكر اسمه الاشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الاحكام الشرعية بقوانين. فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا هذا محل البحث اذا فعلاه مستحلا. فقاطع السائل نفسه بقوله وقد يدعي انه غير مستحل. فقال ابن باز اذا فعلاه مستحلا لها يكفر واذا فعلاه لتأويل لارضاء قوم او لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر. ولكن يجب على المسلمين قتاله اذا كان عندهم قوة حتى يلتزم يعني حتى ولو لم يكن مستحلا وحكم بغير ما انزل الله يجب على المسلمين قتاله. انهي المسلمين بقى ما تحكمش الوقت هتشوف كلام الشيخ محرر تماما في اخر المجلس. لكن يجب على المسلمين قتاله اذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله كالزكاة او غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه بدل الحدود بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ ابن باز يعني ما اقام الحدود وقول له بدل عشان يبقوا ايه لفظة التبديل. فالشيخ فهمها قال له ايه ما اقام الحدود عذره بدل القتل عذره يعني بدل ما يقتل في القصاص قام بالتعذير. فقال الشيخ ابن جبريل او الحق فقال له الشيخ ابن باز او الحق. فقال السائل وضع مواد عفى الله عنك وضع مواد يعني عمل قوانين. قال الشيخ ابن باز الاصل عدم الكفر حتى يستحل يكون عاصيا واتى كبيرة ويستحق العقاب. يستحل يكون عاصيا واتى كبيرة يستحق العقاب بيعيد الكلام. فقال السائل حتى يستحل قال الاستحلاله في قلبي ما ندري عنه. فقال الشيخ ابن باز يعني السائل بيقول له حتى يستحل الاستحلال في قلبي ما ندري عنه. فرد الشيخ ابن باز قال هذا هو اذا ادعى ذلك اذا ادعى انه يستحله. فقال ابن جبريل اذا اباح الزنا برضا الطرفين فقاطعه الشيخ قائلا كذا هذا كفر لانه بيقول له اباح الزنا قال له هذا كفر. فاكمل الشيخ ابن جبريل كلامه بقوله المراه حره في نفسها فلها ان تبذل نفسها. فرد الشيخ وقال له اذا احلوا ذلك بالرضا فهو كفر لو احلوه قالوا حلال يكفروا. فقال سلمان العودة لو حكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما. سلمان العودة تدخل في الحوار وقال للشيخ لو حكم حفظكم الله حكم الحاكم بشريعة منسوخة كاليهودية مثلا وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتشريد وما اجبه ذلك. فقال الشيخ ابن باز ينسبه الى الشرع ام لم ينسبه؟ قال حكم بها من غير ان يتكلم بذلك وجعلها بدلا. فقال الشيخ ابن باز اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا اللي هو التبديل. اما اذا نسبها الى الشرع فيكون كفرا. فقال سلمان كفرا اكبر او اصغر؟ فقال الشيخ اكبر اذا نسب الى الشريعه. اما اذا لم ينسب الى الشريعه فقط مجرد قانون وضعه فلا. مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي يجلد الناس لهواه يقتلهم لهواه قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال سلمان ما يفرق حفظكم الله بين الحاله الخاصه في نازله او قاضيه معينه وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟ قال اما اذا كان نسبه الى الشرع يكفر واما اذا لم ينسبوا الى الشرع يرى انه قانونا يصلح بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا اكبر فيما اعتقد. قال سلمان ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الاجماع على كفره كفرا اكبر. فاكرين كلام ابن كثير؟ فقال الشيخ لعله اذا نسبه الى الشرع، لعل كلام ابن كثير فيه اذا نسبه الى الايه الى الشرع. فقال سلمان لا، قال من حكم بغير شريعه الله من الشرائع المنزله المنسوخه فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من اراء البشر؟ لا شك انه مرتد. فقال ابن باز وان كان، فابن كثير ليس بمعصوم وكلامه يحتاج تاملا، قد يغلط هو وغيره، وما اكثر من يحكي الاجماع. فاكرين كلام ابن الاجماع؟ وما اكثر من يحكي الاجماع. ابن كثير يخطئ، واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فقال الشيخ هذا الكلام، خلي بالك عن ابن كثير نص معصوم عند القوم، واضح؟ ادي الشيخ ابن باز فندوا بكلمه، وما استطاع احد من الموجودين واساتذه في الجامعه ان يتكلم واحد يقول الشيخ بينكر الاجماع او بيسب ابن كثير او شيء من هذا القبيل. وذلك بقول لكم مش مناظره، تلامذة اساتذه الجامعه، ولكن تلامذة في مواجهه شيخ العصر الشيخ ابن باز، شيخ الاسلام في العصر. نعم. قال ابن باز واذا كان، فابن كثير ليس بمعصوم، مع ان احنا وضحنا ان كلام ابن كثير يحمل على، واضح؟ لابد على الاستحلال، لابد ان، والا يبقى ابن كثير، واذا قلنا كثير ابن كثير هيكون متناقض، وابن كثير سيكون مخطئا، وكان لابد ان يحمل كلام ابن كثير على فتوى مين؟ قولوا انتم نسيتوا، شيخ الاسلام ابن تيميه، مش كده؟ قال وما اكثر من يحكي الاجماع، ما كتير قوي حكايه الاجماع ومفيش دليل على حكايه على هذا الاجماع. فقال ابن جبريل هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام. طبعا في حد بيقول انه احسن انسب من الشرع، خدوا بالكم بالكلام ده. قال هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون هو احسن واولى بالناس وانسب لهم من الاحكام الشرعيه. رد الشيخ ابن باز قال له هذا كفر مستقل، ده كفر مستقل ملوش علاقه بالحكم غير ما انزل الله، لان لو واحد جه دلوقتي ما بيحكمش ولا عمره دخل محكمه ولا ليه ولايه ولا عمره اشتغل حتى عسكري ولا دخل الجيش، وقال الحكم بالقوانين وغي افضل من الحكم بالاسلام يكفر بدون ما يحكم، مش كده ولا لا؟ مش ينطبق عليه ومن لم يحكم بما انزل الله؟ لا، لانه ها انكر معلومه من الدين بالضروره. فقال الشيخ هذا كفر مستقل، الكلام ده مش الحكم، هذا كفر مستقل. اذا قال ان هذا الشيء احسن من الشرع او مثل الشرع او جائز الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اكبر مستقل، ملوش علاقه بالايه؟ بقضيه الحكم، واضح؟ فقال احد الحاضرين الذين يكفرون النظام ويقولون لا يكفر الاشخاص، يعني يفرقون في اطروحاتهم، يقولون النظام كافر لكن ما نكفر الاشخاص. فقال الشيخ ابن باز اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله كفر، ولو كان شخصا يعين يكفر بذاته، يقال فلان كافر، لو استحل، اذا استحل الحكم بغير ما انزل الله او استحل الزنا يكفر بعينه مثلما هو كفر، مثلما كفر الصحابه الناس الذين تركوا باعينهم، تركوا الدين باعينهم. قال كمسيلمه، مسيلمه يكفر بعينه، طليحه قبل ان يتوب، لان طليحه ارتد ثم عاد الى الاسلام، طليحه قبل ان يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، وكل من وجد منه ناقص يكفر بعينه. وطبعا التكفير بالعين له ايه؟ قواعد برضه، واضح يا اخوانا؟ بسم الله. وكل من وجد منه ناقص يكفر بعينه. اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابة، يبقى التكفير، لكن لما بقى ينتقل إيه بقى؟ يبقى انت لو واحد وقع في الكفر بعينه بتطبق عليه مسألة الايه؟ الضوابط، كفر عن علم وعن معرفة ومفيش موانع للتكفير وحكم بكفر يقتل، لا، لابد من الاستتابة، واخدين بالكم ولا ذلك؟ مش اي واحد تحكم بكفره وتكون كافر مرتد يجوز لك ان تقتله، وانما يقتل الحاكم برضه مش انت، لان انت لو قتلته تبقى افتأت على الحاكم، الحاكم اللي يقتله وان كفر يحاسب عند الله يبوء هو بالاسم، ولكن القتل نفسه لا يجوز الا بعد الايه؟ اما القتل شيء اخر، يعني القتل يحتاج استتابه. فقال احد الحضور لكن اذا ما نسبه الى الشرع الا يحكم بانه من الكذابين؟ يعني فقال الشيخ نعم من الكذابين. قال السائل لكن دون الكفر؟ قال نعم. اما اذا قال لا انا اقول انه مثل الشرع او احسن من الشرع فهو كفر. اما اذا كان راى بدعه فاهل البدعه معروف حكمهم. قال عائض القرنين، دخل عائض في الموضوع، قال حسن يا شيخ بعضهم يقول ان عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة. قال هذا اجتهاد له وجه، لانه قد يضطر الانسان الى اخذ الشيء سرقة للضرورة. فقال سلمان العودة حفظكم الله الدليل على كون الكافر المذكور في القرآن اصغر فاولئك هم الكافرون. اقول ما هو الصارف مع انها جاءت بصيغة الحق. دخل سلمان حد يستدل اصوليا لان الايه بتقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ده لفظ من الفاظ الايه العموم. فبقولوا ده في عموم مش كده ولا لا؟ لكن في عموم في القران وفي السنه مراد به الخصوص، خلي بالك. فبقول له فين الصارف؟ فين الصارف؟ بيقول له الدليل على كون الكفر المذكور في القران اصغر ايه؟ اقول ما هو الصارف مع انها جاءت بصيغه الحق. فقال الشيخ ابن باز هو محمول على الاستحلال على الاصح، وان حمل على غير ليه بيقول على الاستحلال على الاصح؟ لان في قول تاني ان كفر اصغر، وفي قول تاني انه اكبر بس ايه محمول على الايه؟ على الاستحلال، وفي قول تاني ان هذه الايه نزلت في مين؟ في الكفار وما لهاش علاقه بالمسلمين، فاقوال كثيره. فالشيخ قال محمول على الاستحلال على الاصح، وان حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر، والا فالاصل هم الكافرون. فقال احد المناقشين ليس في اثر ابن عباس انه ما استحل، فتدخل سلمان قائلا نعم، يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره؟ فقال الشيخ لانه مستحل له، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما انزل الله، حكموا بحل الميت، حكموا باشبابه. اما لو حكم زيد او عمرو برشوه نقول كفر؟ لا، لا يكفر بهذا. او حكم بقتل زيد بغير حق لهواه لا يكفر بذلك. يعني الشيخ احلهم على ايه؟ سبب النزول. ليه سبب نزول الايه كانت في مين؟ في اليهود الذين كانوا قد استبدلوا الشريعه، شريعه التوراه، قالوا هذا من عند الله. ثم قال الشيخ ابن باز بعد سكوت يسير على القاعده التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر؟ فقال سلمان ما يكفر. فقال الشيخ ابن باز واذا قال حلال؟ قال يكفر. قال هذا هو. قال الشيخ هذا هو زي هذا هو. فقال سلمان واخر معه في نفس الوقت يكفر ولو لم يزني. فقال الشيخ ولو لم يزني، لانه استحل الزنا، لكن قد يزني 100 مره بس ما استحلش. لكن لو واحد استحل الزنا حتى وما بصش لامراه يكفر ولا لا؟ هي دي القضيه. فقال سلمان نرجع سماحه الوالد للنص، ومن لم يحكم بما انزل الله. علق الحكم بترك الحكم، علق الحكم بايه؟ يعني قال فاولئك هم الكافرون. علق الكفر بايه؟ ترك ومن لم يحكم. فعلق الكفر بترك الحكم. فقال الشيخ الحكم بما انزل الله يعني مستحلا له، يحمل على هذا. قال سلمان من اين جاء هذا القيد؟ قال الشيخ ابن باز من الادله الاخرى الداله عليه التي دلت على ان المعاصي لا يكفر صاحبها، انه مصر معاصي لا يكفر صاحبها اذا لم يستحل، فلا يصير كافرا وهو فاسق وظالم وكافر. هذا اذا كان مستحلا له، او يرى انه ليس مناسبا، او يرى الحكم بغيره اولى. المقصود انه محمول على المستحل، او الذي يرى بعد ذلك انه فوق الاستحلال، يراه احسن من حكم الله تعالى. اما اذا كان حكم بغير ما انزل الله لهواه يكون عاصيا، مثل من زنى لهواه لا للاستحلال، عق والديه للهوى، قتل للهوى، يكون عاصيا. اما اذا قتل مستحلا، عصى والديه مستحلا لعقوقهما، زنى مستحلا، كفر. وبهذا تبقى بص حب يركز بقى لما لقى الشبهه عندهم قويه، قال لهم وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذه الاطلاقات، قال الخوارج كم مره؟ كتير قوي، عد مش كده؟ وبهذا بالاسلوب ده جمع الروايات والاخذ عن السلف مش باهوائنا ومش بالظواهر بتاعت النصوص، وبهذا نخرج عن الخوارج، نباين الخوارج، يعني نفارق الخوارج، يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع، والا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج. والذي شبه على الخوارج هذه الاطلاقات دي اللي وقعت الخوارج، انهم خدوا بايه؟ بعمومات النص. فقال سلمان المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الاخوان، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت، يعني اسفين ان احنا بنطيل عليك، يعني المسألة عندها اشكال عندنا، فلا بأس لو اخذنا بعض الوقت. فقال الشيخ ابن باز لا لا لا، هي مهمة، مهمة عظيمة. فقال سلمان ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة، هذا ليس موضع خلاف، فقال ابن باز لا، ليست المسألة مسألة الخوارج، إنما علة الخوارج هذه الإطلاقات. ثالث، تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. بدأ الشيخ بقى إيه؟ يوجه لهم بقى إيه؟ إنك وقعتم في شبهات الشيخ مؤذب، واخدين بالكم؟ فقال سلمان الزاني والسارق سماحة الشيخ، فقاطعه الشيخ قائلا هم كفار عند الخوارج. الزاني أمر عند الخوارج معه. فقال سلمان عند الخوارج، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة. قال ما لم يستحلوا، فأكمل سلمان كلامه بقول إلا لا يخرجون من الإسلام. قال ما لم يستحلوا، فقال سلمان ما لم يستحلوا نعم، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس. قضية التشريع العام عندهم شبهة جامدة أوي، يعني هم بيقولوا كده، ده سلمان اللي بيقول له ما لم يستحلوا ماشي، إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس، لأنه كما يقولون لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا، لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعلها بدلا أو جعل بدلها قانونا ملزما، ولو قال إنه لا يستحل لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحل أو يرى أنه أفضل للناس، يعني يقول له يستحيل. واحد نحى الشريعة وجاب قانون وضعه على الناس، لازم عشان يجيبه لازم يكون بيستحله أو يرى أنه أفضل من الناس، أفضل للناس من شريعة ربنا أو ما أشبه ذلك، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة. فقال الشيخ ابن باز فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لأنك بتكفر هنا بالإيه؟ باللازم، والتكفير باللازم المذهب لا يلزم، مش كده ولا لا؟ فشوف الشيخ قال له فقط قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، قد يقال في الذي حكم لهواء أو لقريبه إنه مستحل يلزمه ذلك، مش ممكن يقال هذا ولا لا؟ ولماذا يسأل؟ ليس هو بلازم، الحكم حكم، هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين، إذا كان دولة مسلمة قوية، شوف بقى الشروط هي، يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ فكر لما قالك المسلمين يقاتلوه مش الأفراد، فقال لو وجدت إذا كانت دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثلما يقاتل مانع الزكاة إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. القضية عند العلماء أهل السنة، هل يكفر الإنسان بترك ركن من أركان الإسلام عدا الصلاة، عدا التوحيد والصلاة؟ الصلاة في خلاف فيها مشهور. طب الزكاة لو تركها، أصح الأقوال واللي عليه الجماهير إن ترك الزكاة إيه؟ لا مش كده ولا لا؟ ولكن هناك قول في مذهب الإمام أحمد تبناه الشيخ، بس ده خلاف سلفي، خلاف مش بين سنة وخوارج، لا في داخل دائرة أهل السنة والجماعة، من قاتل على ترك شريعة من الشرائع أو قاتل على الزكاة يكفر، إن قاتل، لكن لو امتنع لا يكفر، واضح؟ لكن لو قاتل، فالشيخ يتبنى هذا القول، فبيقولوا نفس الكلام، لو قاتل الحاكم بغير ما أنزل الله الدولة المسلمة أو الخلافة على هذا الأمر يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم. قال يكون كافرا، صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دفعوا عن باطلين، ذكره رحمه الله أظن في كتاب السياسة، لا ما هو في كتاب السياسة غير هذا يعني بالفكر. قال عنه فتح المجيد أظن في باب فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في الكلام على الخطر، اللي هي الفتوى اللي كنا قرأناها واستدل بها الإمام ابن كثير، اللي هي في المجلد 28، اللي هي الفتوى المرضينية لما قال إن التتار يقاتلون من قتلة الإيه؟ المرتدين، واضح تكرير الفتوى دي ولا لا؟ نعم. فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التتار، فقال الشيخ ابن باز يمكن في التتار، ذكر رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. قال سلمان حفظكم الله، الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ بقول لا شك لا شك، فأكمل سلمان كلامه لأن امتناعه وقتاله على ذلك، فقال الشيخ مثل دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله، فأكمل سلمان كلامه بقول دليل على جحدين الوجوب، فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاعه المستحل يكون كافرا. فقال أحد الحضور هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون، نحن نقطع بأنهم لو حوربوا سيستميتون، واضح الكلام؟ هؤلاء فرد الشيخ قال له إذا وقع، إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل له احكموا بما أنزل الله إلا قتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيه. فقال السائل نفسه هذا الظن فيه؟ قال لا شك الظن فيهم هو هذا، لكن فقط الحكم بغير الظن، يعني حتى لو انت ظنيت فيهم يعني احنا نتدنى معك ونتنزل معك ونقول الظن فيهم ان هم لو قتلوا سيقاتلون عن الباطل، هل يكفرون بهذا؟ قال لا ما انتكفرونش، لان التكفير يكون بالايه؟ باليقين مش بالظن، مش كده ولا لا؟ تمام. قال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسأل الله العافية. هو ذكر بعض البلدان العربية ولكن اللي طبع الكلام حذف اسماء هذه البلدان قد من اجل المصلحة برضو، وحتى لو ذكرت الاسماء وقيل فيها اي بلد من البلدان، الشيخ بيقول ظن ولا بيقول يقين؟ يقول الظن فيهم زي المنافقين جعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظن بيهم الكفر، ولكن لا تستطيع ان تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر، لان الكفر ده يقين مش كده. فقال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلنا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسال الله العافيه. ثم قال هل بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ يبقى مش مناظره بقى، واضح الكلام ولا لا؟ قال هل عندكم بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ فقال عبد الوهاب الطريري نحن ننتظر الاذن لنا. فقال الشيخ ابن باز اسال لا بأس، البحث هذا ما يمنع البحث الاخر، كل واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لانها مسائل خطيره ما هي بسهله، مسائل مهمه. فقال سلمان ترون ان هذه المساله سماحتكم يعني اجتهاديه، عايز يخرج بقى ايه من المساله؟ ها يخرج منها اجتهاديه واخلصنا، ده راي الشيخ ومش هو ده راي، مش ده قول اهل السنه، دي مساله خلافيه. فقال الشيخ والله هذا الذي اعتقد انا من النصوص، يعني من كلام اهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج والمعتزله خصوصا الخوارج، يعني هو عايز يخرج المساله اجتهاديه وكل واحد ممكن يكون له راي، قال له لا هذا فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج خصوصا الخوارج، ان فعل المعصيه ليس بكفر الا اذا استحلها او دافع دونها بالقتال. فقال احد الحضور سماحة الشيخ احسن الله اليكم، اذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرين؟ قال اذا قاتلوا فقط، اما اذا ما قاتلوا دونالا. قال اذا طولبوا بهذا، قال اذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض ان يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، اما ان قاتل دونها يخسر، يبقى القضية قضية الايه؟ القتال. وهذه مسألة برضو خلافية عند اهل السنة ايضا، خلي بالكم مسألة القتال عليها. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل، وقد يقاتل الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. فقال الشيخ ولو ما يكفر الا بهذا ما دام انه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدرة اللي هو ايه؟ الزكاة، ومع عدم القدرة لا يقاتل، فاذا كان للدولة القدرة على القتال نقاتله. قال السائل لا، من طولب بالحكم بشرع الله فأبى. قال يقاتل، فان قاتل كفر وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. فقال ابن جبريل من الذي يقاتله؟ فاكروا بقى يقول له مجموعة من الشباب بقى يعملوا ايه؟ تنظيم وحاجة ويروحوا في داهية. فقال الشيخ ابن باز الدولة المسلمة. فقال أحد الحضور وإذا لا يوجد دولة مسلمة؟ قال له يبقى على حاله بينه وبين الله. كل الأسئلة مجاب عليها. قال له يعني بيقول طب مين اللي قتله؟ قال له الدولة المسلمة، يكون في دولة أكبر وفي دولة أصغر حكمت بغير ما أنزل الله. قال له طب لو ما فيش دولة مسلمة؟ قال له ابقى على حالك بينه وبين الله. قال ابن جبريل بعض الدول متساهلون. قال الشيخ الله المستعان. فقال سلمان سماحة الشيخ الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته ومعزين الرام الاول وبيدندنوا حولها واخدين بالكم بمسألة التشريع العام. فقوم بقى في الاخر لو المسألة مفيش فايدة لازم ايه يصرحوا للشيخ بان محمد ابن ابراهيم قال كلام مخالف لكده. سماحة الشيخ الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته ذكر ان الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها. فقال لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. قال الذين يحكمون بالقانون قال رأيت رسالته الله يغفر له بل يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. يعني الشيخ كانت رسالته دي وجد مسألة الوضع للقوانين دليل على الرضا والاستحلال. يبقى ده تكفير بالإيه؟ باللازم باللازم. قال هذا ظاهر رسالتي رحمه الله لكن أنا عندي فيها توقف أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحل. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلانا ما يكفر بذلك حتى يستحله. فالحجاج بن يوسف لا يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل لأن لهم شبهة. عبد الملك بن مروان ومعاوية وغيره لا يكفرون بهذا لعدم الاستحلال. وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. قتل النفوس قتل 120 ألف صبرا يعني مش في معركة قتلهم متكتفين مسجونين قتلهم الحجاج ومع ذلك السلف ما خرجوا وما فعلوا مثل ما يفعل إلا الخوارج. قال وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة. فقال أحدهم مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه بذلك الهجرة. فقاطعه الشيخ وإلى الهجرة فيها تفصيل من أظهر دينه ما يلزمه أو عدد ما يلزمه إلا المستضعفين. بعد كده بدأوا يكلموه عن قضية القول بخلق القرآن. أتوقف علشان ما أطلش لأن المسألة دخلت في مرحة آخر مسألة الحكم المسألة القول بخلق القرآن. عندنا بعض الكلام خاص بهذه المسألة للشيخ ابن باز برضو مش عاوزين ايه ننتهي قبل ان نذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقولوا ايه للشيخ هل تبديل القوانين يعتبر كفرا؟ ودي كانت محاضرة عبر الهاتف في جمعية احياء التراث الاسلامي سنة 1418 ونشرت في مجلة الفرقان عدد 94 في شوال 1418 وموجودة على طبعة يعني دي مصورة من مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وفي شريط لها من تسجيلات دار ابن رجب بالمدينة النبوية اسمه الحاكمية والإرجاء. واضح؟ يبقى احنا كده بنوثق كلامنا للذين يريدون أن يرجعوا إليه. واللي بقرأ منه طبعة دار المنهاج بيقولوا للشيخ رحمة الله عليه هل تدبير القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ قال نفس الكلام اللي قاله هنا. فقالوا له قال هناك فرق بين التبديل وبين الحكم في قضية واحدة. يعني في فرق في هذا الحكم بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة. التبديل يا شيخ. قال إذا كان لم يقصد بذلك الاستحلال وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر. أما إذا قال لا حرج بالحكم بغير ما أنزل الله وإن قال الشريعة أفضل لكن إذا قال ما في حرج مباح يكفر بذلك كفرا أكبر سواء قال إن الشريعة أفضل أو مساوية أو رأي أفضل من أو رأي أفضل من الشريعة كله كفر. بيسألوه بيقولوا له يا شيخ يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل يعني يشتمل كل هذه الأنواع؟ قال جميع الصور في جميع الصور لكن يجب أن يمنع ويجب منع ذلك وهو كفر دون كفر. ولو قال إني ما قصدت وما استحللت ولو قال بيني وبين فلان عداوة أو ريش ويجب أن يمنع فلا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا ولو كان بينه وبين المحكوم عليه عداوة أو لأسباب أخرى يجب المنع من ذلك. يجب على ولي الأمر أن يمنع أن يمنعه من ذلك وأن يحكم بشرع الله. طبعا الكلام ده لما يكون حاكم عادي لكن لما يكون يعني تحت ولي أمر لكن لما يكون هو ولي الأمر فيتنزل فيه الكلام الذي ايه سبق في حوار حول مسائل إيمانية ملحة محاضرة ألقاها الشيخ في المخيم الربيعي عام 1417 هجرية ونشرت في مجلة الفرقان عام عدد 82 في في رمضان 1417، برضو موجودة في شريط الحاكمية والإرجاء دار ابن رجب بالمدينة النبوية. بيقول الشيخ، لأن الكلام ده يتعلق بمين؟ يتعلق بالشيخ محمد بن إبراهيم. بعد ما اتكلم الشيخ عن الحاكم قال، قالوا له فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق في قضية من حكم بغير شرع الله كما هو التفريق المعروف عند العلماء. قال الشيخ: المعروف عند العلماء كما قدمت، المستقر عند العلماء كما قدمت، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل، يعني المسألة مستقرة عند مين؟ عند أهل العلم، مستقرة عند أهل العلم أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كأن يحكم بالرشوة أو بإعطاء قريب أو على عدو، هذا يكون كفر دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله دولة حتى تلزمه بذلك، تلزمه بالحكم بما أنزل الله، تلزمه بالدليل بما شرع الله إذا كان لها القدرة. قالوا هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم هو معصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، ما هو بنبي ولا رسول، يخطئ ويصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قولهم ويترك، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. بقيت أشياء، طبعا الكلام عن ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم سيأتي التفصيل، احنا بس ذكرنا الآن كلام الإمام ابن باز، وسأذكر أشياء أخرى في اللقاء القادم لمشيئة الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. أخونا بيقول: إذا قال قائل ما الفائدة في قولنا لا يكفر حتى يستحل، مع قولي حتى لو استحل لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ الفرق إن لو قلنا أنه لا يكفر إلا إذا استحل، يعني إذا استحل يبقى ده مكفر، ما احنا أولا علشان نكفر حد نشوف الأول الشيء اللي ارتكبه مكفر ولا مش مكفر، فعلشان كنا نقول انه مكفر شفناه الاول وخلصناه، امتى يبقى مكفر؟ اذا استحل او جحد. فاذا استحل او جحد بقى امر مكفر، هذا عين ولا نوع؟ نوع. امتى بقى يكفر العين؟ لما تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. واضح الكلام ولا لا؟ يعني كنا يقول لي لو قال القائل ما الفائدة في قولك لا يكفر حتى يستحل، مع قولك لو استحل لا يكفر الا بعد استفاء الشروط؟ يعني مثلا لو واحد دلوقتي جعل الخمرة حرام، شرب خمرة، حلال ولا حرام؟ حرام. كفر ولا غير كفر؟ معصية. كفر اصغر معصية، مش كده ولا لا؟ متى يكفر؟ لو استحل. يبقى انا بحقق هذه المسألة واقول زنى فيها انه زنى او استحل، يبقى بقسمها اقول له لو استحل يكفر. طب لو واحد استحل الزنا يكفر؟ اقول لابد من ايه؟ من وجود الشروط وانتفاء. لو ربما قال الكلمة وهو ذاهل، كان سكران ويقولها، مش ممكن واحد يقول لك الزنا حلال اجي اكشف عليه ليه كان سكران؟ مش ممكن ولا لا؟ يبقى لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ممكن يكون جاهل، واحد لسه داخل الاسلام وعارف ان الخمر حرام، ممكن يكون واضح ولا لا؟ يبقى لابد وجود الشروط وانتفاء الموانع، دي قاعدة بالنسبة للعين للمعين عموما. لكن احنا في تخليص قضية الحكم عاوزين نشوف امتى يكون الحكم كفر، لانه معصية، وامتى بقى يبقى كفر؟ لما يكون ايه صاحبه ايه؟ وضحت الصورة ولا لا؟ قول الشيخ ابن باز لو قاتل الامام على الحكم يكفر، هذا القول مجمع عليه او في خلاف؟ انا قلت ايه؟ قلت خلاف سني، لانه مش الحكم بس، اي ذنب من الذنوب لو واحد ارتكبه، بس بشرط يكون مش فرض، يكون جماعة ايه؟ مسلحة عموما، اللي هي اسمه قتال الطائفة الايه؟ الممتنعة، اسمه كده في الفقه قتال الطائفة الممتنعة. الممتنعة حكم من احكام الشرع، تقاتل. يعني لو في جماعة دلوقتي في ناس منعت من الزكاة والحاكم هيطبق الشرع، يعمل فيهم ايه؟ ياخدوا ويقول له ان اخذوه وشطر مالي، مش كده ولا لا؟ او ياخدوا يحبسه هيعذروا بس. لكن لو مجموعة امتنعت، جاء الحاكم بيقول لهم ادوا حق الله، امتنعوا عن شريعة من شرائع الله، وجاء الحاكم يلزمه قاتله لانهم جماعه مسلحه. يبقى هؤلاء قاتلوا قتال ايه؟ ارتداد مساله خلافيه. واضح الصوره؟ ارتدادهم انا بحكم خلاف سني مش بين سنه وخوارج. واضح المساله؟ والخلاف بين اهل السنه ما بنتكلمش فيه، لان احنا في باب العقيده بنحقق المسائل اللي بتكون بيننا خلاف وبين مين؟ وبين الطوائف المنحرفه. واضح؟ لكن خلاف سني زي مساله ترك الصلاه، الخلاف سني ولا مش سني؟ ترك الصلاه كتلا يكفر ولا لا يكفر؟ خلاف سني. جمهور اهل العلم من اهل السنه لا يكفرون، والامام احمد له روايتان، روايه بالتكفير وروايه بعدمها. اختار ابن تيميه الروايه التي فيها التكفير، وذلك الشيخ ابن عثيمين عنده بقى مساله طيبه جدا، يقول كلمه طيبه جدا، يقول لك هو يكفر تارك الصلاه كتلا، لكن يقول لك لو هذا الانسان الذي ترك الصلاه كتلا تركها في بلد علماء بلده يختارون عدم التكفير لا يكفر، لان عدم اختيار علمائه لهذا المذهب ها مانع من موانع التكفير. واخدين بس مانع من موانع، لانهم ما قالولوش ده كفر، هو ما يعرفش انه كفر، فلم يصلي، قال لا يكفر في البلده التي يختار علمائها عدم تكفير تارك الصلاه. واضح يا اخوانا؟ العمل بالمحاماه يقع تحت التقسيم الثلاثه، قد يكون مأجورا وقد يكون جائزا وقد يكون فسقا وقد يكون مخرجا من المله حسب التفصيل السابق. بس هي المساله قاعده، ان استحل الحكم بغير ما انزل الله، لو كان رئيس دوله، لو كان قاضي، لو كان محامي، لو كان شيخ جامع، لو استحل الحكم بغير ما انزل الله معروف. واضح الصوره؟ مساله استحلال، مساله عقائديه، اما ان يكون ذنب واما يكون عقيده، زي الزنا. قلنا نفس الكلام، من اعتقد حل الزنا ما حكمه؟ ومن اعتقد حرمة الزنا وزنى ألف مرة حتى لو فتح بيت من بيوت أعاذنا الله وإياكم. ولذلك في فتوى للشيخ، طب اسمع بقى الفتوى دي، الفتوى دي للشيخ محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اصبروا علينا. سئل الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوى مجلد 6 صفحه 189، اذا كان اهل بلد يقرون البغاء هل تكون بلد كفر ام لا؟ بغاء اللي هو ليه؟ اعاذنا الله، يقرون البغاء زي ما كان في مصر قديما، عندنا هنا اللي بيعملوا هذه الاعمال لهم رخصه كمان، بيوت اللي هي بيوت السر، بيوت سلمنا الله اياها. فكان جواب هذا ليس كفرا إلا إذا استحلوا، وهو معصية عظيمة كبرى، ينبغي الهجرة من بلد دون هذا، ويجب قتالهم حتى ينتهوا عن هذا. مين اللي يقاتلهم برضو؟ دولة، مش الأفراد، لكن الأفراد ممكن يهاجروا في البلد، أنت واخد بالك؟ لكنه كفر يكفر به الحاكم ولا معصية؟ معصية. وقلنا الكلام ده كان موجود في بلادنا، وكان موجود في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه المقريزي فيما حكيناه أيام المماليك. وكان في بغاء عالمي، وكان هذا موجود ولم يكفر حكام البلاد. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. الورقه دي